يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء، من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة 19. سلام عليكم. هذا هو الجزء الثاني لحديث بدأته في الحلقة الماضية، والتي كانت جزءا أولا فيما يرتبط بقبيحة شانئة ومقززة يلحقها مراجعنا بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. عرضت بين أيديكم الوثائق والحقائق، شرعت بكتاب عقائد الإمامية الذي أسميه أنا عقائد الأموية، للعالم الكبير الشيخ محمد رضا المظفر، مرورا بالسيد الخوئي الميرزا جواد التبريزي، السيد محمد حسين فضل الله، ولده السيد علي فضل الله في خطبته في صلاة الجمعة في بيروت، كذلك السيد حسن شبر، شخصية بارزة ومن قيادات حزب الدعوة الإسلامية، مرورا بالسيد الجلالي في كتابه الإمام السجاد الذي حاز الرتبة أو الجائزة الأولى في المباراة الكتابية التي أشرفت عليها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، المؤسسة التابعة لمرجعية السيد السيستاني. ومن السيد الجلالي إلى مرجع معاصر إلى موقعه الإلكتروني سيد محمد صادق الحسيني الروحاني، مرورا بمرجع آخر هو الشيخ بشير النجفي، وكذلك عرضت بين أيديكم ما جاء في دائرة المعارف الحسينية، قرأت عليكم من الجزء الذي أنجزت طباعته من قبل العتبة العباسية في كربلاء، وكذلك ما تحدث به عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي من إلصاق نفس هذه القبيحة بإمامنا السجاد. مر الكلام في التفاصيل وعرضت الوثائق والحقائق بين أيديكم، ثم شرعت في مناقشة هذه الفرية وهذه الأكاذيب التي سطرها مراجعنا وعلماؤنا وكتابنا وخطباؤنا. والقضية هذه لا تقتصر على هذا الموضوع، فقبل هذا الموضوع كان الحديث عن مرض إمامنا السجاد في كربلاء، وكانت قذارات مراجعنا واضحة جدا حينما ألصقوا مرض الذربي بالإمام السجاد، ويتحدث عميد المنبر الحسيني عن أن الغلمان كانوا يحملون طشوت المياه لتنظيف الإمام السجاد من غائطه. هذه القبائح والقذارات المرجعية الحوزوية مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة، وبالوثائق والحقائق والدقائق. من أراد أن يطلع على التفاصيل بإمكانه أن يعود إلى الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج، موجودة على موقع قناة القمر الإلكتروني وعلى اليوتيوب وعلى مواقع أخرى، موجودة على الشبكة العنكبوتية. والبرنامج قطعا سيعاد بثه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. بدأت المناقشة فيما يرتبط بفرية المراجع من أن الإمام السجاد كان يدعو بالدعاء المعروف لأهل الثغور في الصحيفة السجادية، كان يدعو به لجنود بني أمية. وبدأت النقاش قبل قراءة الدعاء، وقلت من أن المراجع والخطباء والمفكرين والمؤلفين في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف الأشرف لا يملكون ولا معطى واحدا، إنما ذكرت النجف الأشرف لأنها العنوان الأول، وإلا فإن الكلام ينجر على كربلاء، ينجر على قوم وهكذا. لا يملكون أيا من المعطيات. وقد قلت من أن السبب الذي دعاهم لأن يقولوا ما يقولوا من أكاذيبهم وافتراءاتهم التي ألحقوها بالإمام السجاد، أولا الثقافة الناصبية التي تعصف في رؤوسهم، وثانيا سوء التوفيق. هناك تفاصيل أخرى، وجود هذا الدعاء في جملة أدعية الصحيفة السجادية الكاملة. خلاصة القول هم لا يملكون أيا من المعطيات التي يستطيعون أن يعتمدوا عليها في تسويق أكاذيبهم وافتراءاتهم، إنما يسوقون الأكاذيب والافتراءات. وأصر هنا مثلما أصررت سابقا من أنني لا أتهم أحدا منهم بسوء النية، هو جهلهم المركب وسوء توفيقهم، هذه هي الحقيقة من الآخر. جهل مركب، ثقافة ناصبية تملأ رؤوسهم، وسوء التوفيق لأن الإمام الحجة سحب يده من مراجع الشيعة منذ زمان الشيخ المفيد، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، وقد مر الحديث عن هذا الموضوع. هذا هو كل ما عندهم، ثقافة ناصبية تملأ رؤوسهم، جهل مركب، علاقة مختلة بآل محمد، وهذه النقطة يطول فيها الحديث، وسوء التوفيق، ومعطى واحد لا علاقة له بما يقولون، وجود دعاء لأهل الثغور في جملة أدعية الصحيفة السجادية. كل الذي ذكروه أكاذيب وافتراءات لا أصل لها ولا قيمة لها في سوق الحقيقة. هذا النقاش مر، لا أريد أن أعيده، وإنما مررت عليه مرورا سريعا كي يترابط حديثي في هذه الحلقة مع ما تقدم من حديثي في الحلقة الماضية. النقطة الثانية التي أريد إثارتها وأنا بصدد مناقشة هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات من أن الإمام السجادة كان يدعو لجيوش بني أمية بالدعاء المعروف بالدعاء لأهل الثغور. واضح من النقطة الأولى لا يملكون أيا من المعطيات، وهذا غباء، غباء واضح من مراجعنا، وحماقة جلية جدا. يتحدثون في موضوع خطير جدا من دون معطيات، حماقة، يا لها من حماقة، إنه سوء التوفيق، سوء التوفيق. السعيد من وعظ بغيره، على الأقل أنتم اتعظوا بهؤلاء، اتعظوا بهؤلاء كي لا تقعوا في نفس المشكلة، حتى لا تلصقوا شيئا قبيحا ومقززا بأئمتكم صلوات الله عليهم مثلما يفعل مراجعنا الكبار. وأنتم شاهدتم بحسب الوثائق والحقائق إنني لا أذكر أسماء صغيرة، إنها الأسماء الأكبر ابتدأت معكم من الشيخ محمد رضا المظفر، مرورا بالسيد الخوئي، انتهاءا إلى السيد السيستاني ومركز الأبحاث العقائدية، وختما بعميد المنبر الحسيني، مرورا بكل تلك الأسماء والقامات في الوسط الشيعي التي تقدسونها وتنحنون لها إجلالا وإكراما وتسلمون رقابكم ودينكم بأيديهم. النقطة الثانية التي أريد إثارتها أن أحاكم هذا الهراء وهذه الفرية إلى منطق القرآن في سورة الإسراء وفي الآية 60 من سورة الإسراء، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الشجرة الملعونة في القرآن إنها شجرة سقيفة. بنو أمية ثمرة من ثمارها، جاء في أحاديثنا وحتى في كتب المخالفين من أن الشجرة الملعونة هم بنو أمية، المعنى هو هو، لكن الدقيق من المعاني فإن الشجرة الملعونة هي السقيفة، ورد هذا في حديثهم. التعبير عن بني أمية من أنهم الشجرة الملعونة لأنهم ثمرة من ثمار تلك الشجرة، وما يطلق على الأصل يطلق على الفرع، وإلا فإن الشجرة الملعونة في القرآن هي السقيفة. العنوان هو هو، بنو أمية هم ثمرة تلك الشجرة بوجه، وهم الشجرة الملعونة بوجه آخر. هكذا يعبر القرآن عن بني أمية. الحديث هنا عن الشجرة الملعونة ليس حديثا عن قبيلة أو عن أسرة، الحديث عن دولتهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله ماذا رأى في الرؤيا؟ رأى قردة تنزو على منبره، إنها الخلافة والسلطنة والإمامة، أعني إمامة الناس، أعني إمامة السياسة، لا أتحدث عن الإمامة الإلهية الكبرى. هذا المعنى جاء في كتبنا وفي كتبهم، في كتب المخالفين. النبي صلى الله عليه وآله رأى قردة تنزو على منبره، هذه ثمار الشجرة الملعونة السقيفة، ما هي بقبيلة ولا هي بأسرة، إنها منظومة عقائدية دينية سياسية، إنه دين، دين جديد، دين في مواجهة دين محمد وآل محمد. بنو أمية ما هم بأسرة ولا هم بقبيلة حتى يفرق المراجع والعلماء في موقف إمامنا السجاد من بني أمية، ومن أن حراس الثغور ما هم بأنصار للحكومة. لأدري أنصار علما، ما تقولوا لي علما أنصار، هذا الخرط شلون أنتم مصدقين به؟ فلا يمكن، لا يمكن أن يقوم إمامنا السجاد بسقي هذه الشجرة، هذه شجرة ملعونة. هذا قرآن، هل يمكن أن يقوم إمامنا السجاد برعاية هذه الشجرة، بحراستها، بالحفاظ عليها؟ إنها شجرة ملعونة. ونحن حين نلعن بني أمية قاطبة إننا لا نلعن الأفراد والأسرة، إننا نلعن المنهج بكل ما يرتبط به من أسرة وأفراد ودين وتفاصيل ومصطلحات إلى كل ما يرتبط بهم. ليست القضية قضية أسرية. ألم يكن من بني أمية أحد أصحاب إمامنا الهادي وكان متخوفا من هذا اللعن في زيارة عاشوراء؟ وإمامنا الهادي ماذا قال له؟ قال له: أنت منا، ما أنت من بني أمية، أنت منا. هذا المصطلح آل محمد، آل محمد في بعض أحاديث أهل البيت مفسر بشيعتهم قطعا من جهة من الجهات. فآل محمد بلحاظ من اللحاظات شيعتهم، وبنو أمية هذا عنوان ليس خاصا بالذين ينتسبون انتساب الرحم إلى أسرة معينة. بنو أمية عنوان للشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة عنوان لدين وعقيدة شيطانية في مواجهة دين محمد وآل محمد. بنو أمية عنوان من عناوين تلك الشجرة الملعونة، فلا يمكن بأي وجه من الوجوه أن الإمام السجاد يدعو لجنودهم وجيوشهم وحراسهم على الثغور أم في أي داهية دهماء، ألا لعنة الله عليهم جميعا، من حراس ثغورهم إلى حراس عروشهم وتيجانهم. شجرة ملعونة بجذورها، بسيقانها، بأغصانها، بأشجارها، بظلالها. أليس للشجرة ظلال؟ ظلالها ملعونة، تربتها ملعونة، جذورها ملعونة، أوراقها ملعونة، ثمارها ملعونة، شجرة ملعونة. هذا هو معنى الشجرة الملعونة. وتلاحظون هناك ألف ولام، الشجرة الملعونة بكل حقيقتها وبكل ارتباطاتها وبكل انتماءاتها وبكل ما يتعلق بها، اللعنة الكاملة تحفها من جميع الاتجاهات. فهل يصدق العقل الشيعي النظيف؟ إنني لا أتحدث عن عقولكم أنتم يا أصحاب الافتراءات والأكاذيب، عقولكم قذرة متقذرة متنجسة بالفكر الناصبي. أنا أخاطب العقل الشيعي النظيف افتراضا، لا أعتقد بوجوده، لا أعتقد أن أحدا في الواقع الشيعي يحمل عقلا شيعيا نظيفا. بالنسبة لي أنا ما رأيت، أتحدث عن تجربتي، لا أنفي شيئا بالمطلق، لكنني أتحدث عن تجربتي، ما رأيت عقلا شيعيا نظيفا ولا أنا كذلك. حين أقول هذا الكلام فإنني لا أستثني نفسي، إذ ربما يتصور البعض من أنني أستثني نفسي، أنا ابن هذا الواقع المتقذر المتنجس بالفكر الناصبي، والذين قدروا هذا الواقع هم مراجعنا وكبار مراجعنا وكبار فقهائنا وكبار مفسرينا، والشواهد بين أيديكم. ما هذه الحلقات حلقة بعد حلقة، ساعات طويلة كلها قذارات من كتب كبار مراجعنا وبألسنتهم، وفيديوهات واضحة وصريحة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، مر الكلام ومر سابقا في برامج في مئات من الساعات، وكل الحقائق موجودة على الإنترنت. أعود إلى الآية 60 من سورة الإسراء وإلى هذا الوصف، الشجرة الملعونة. أين في القرآن شجرة ملعونة في القرآن؟ هل يمكن أن نتصور أن إمامنا السجاد يدعو بدعاء عالي القيمة؟ سنقرأ الدعاء بقدر ما يتعلق بحديثنا، أنتم اقرأوا الدعاء بأنفسكم، دعاء عالي القيمة. ويدعو به من؟ سيد الساجدين. لمن؟ لأعوان بني أمية. سخم الله وجوهكم، سخم الله وجوهكم، يا لغبائكم ويا لحماقتكم ويا لسفاهتكم. وتسمون هذا فقاهة؟ هذه سفاهة، طاحة حاض، سوء توفيق، عبروا أي تعبير من التعبيرات. لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك، وإنما أعطف كلامي على ما جاء في زيارة عاشوراء. مفاتيح الجنان بين يدي، وهذه زيارة عاشوراء. ماذا نقرأ فيها؟ يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم. هل هناك من حاجة كي أعيد قراءة هذه الجمل؟ ما هي موجودة في المفاتيح، أنتم عودوا إليها اختصارا للوقت، والعبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير، ومع ذلك سأعيد قراءتها عليكم. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة. إنها البراءة، البراءة هذه فكرية قولية عاطفية فعلية. فهل يمكن لإمامنا السجاد أن يقوم بهذا الأمر الذي ينسبونه إليه كذبا وزورا
في الوقت الذي يربوننا بهذه الطريقة؟ ما هذه تربية لنا؟ وبالبراءة ممن قاتلك يا حسين ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منه. وما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم من الشجرة بكل تفاصيلها، من جذورها، من ظلالها، من ترابها، من أوراقها، من أغصانها، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. إنها الشجرة الملعونة في القرآن، إنها الشجرة الجهنمية. فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها، فطمتهم عن جهنم، عن هذه الشجرة الملعونة. فطمت، قطعت، فلا صلة بين الاثنين. هذا هراء المراجع لا أدري أين أضعه. هذا منطق القرآن ومنطق العترة. بودي أن أطيل الوقوف عند الشجرة الملعونة، وعندما جاء في زيارة عاشوراء وفي الزيارة الجامعة الكبيرة، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي كثير من المطالب أحاول أن ألملم أطرافها بقدر ما أتمكن. أنتم وافقوا بين هذه المضامين، بين الآية 60 من سورة الإسراء التي تتحدث عن الشجرة الملعونة، وبين هذه المضامين التي قرأت جانبا منها في زيارة عاشوراء وفي الزيارة الجامعة الكبيرة. كيف نتصور أن إمامنا السجادة يراعي هذه الشجرة ويسقي هذه الشجرة بدعائه؟ هذا منطق مختل، وهذه عقول تافهة، وهذه ذوات قد غطست في السفاهة وابتعدت عن الفقاهة مسافة شاسعة. الكلام هو هو الذي قاله إمام زماننا لمراجع الشيعة في رسالته إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم. جنحوا عن أي شيء؟ جنحوا عن الفقاهة وذهبوا إلى السفاهة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، فذهبوا بعيدا بعيدا عن الحق، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه كلمات إمام زماننا يوجهها إلى أكثر مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك، وإنما أذهب إلى موطن آخر، إلى سورة الفاتحة. هذه السورة التي نقرأها كرارا ومرارا في صلواتنا يوميا، سورة الفاتحة. ماذا نقرأ فيها حين تقسم سورة الفاتحة الناس الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعم الله عليهم والذين غضب الله عليهم والذين ضلوا، هذا المعنى الذي نردده في كل صلواتنا الواجبة والمندوبة. ونحن هنا نقوم بعملية تصنيف للمجموعات البشرية. هؤلاء الذين يقفون على ثغور بني أمية من أي مجموعة من هذه المجموعات؟ من مجموعة الذين أنعم الله عليهم، أم من مجموعة الذين غضب الله عليهم، أم من مجموعة الضالين؟ وهم يأتون في سياق الذين غضب الله عليهم. فهل يمكن أن يدعو لهم إمامنا السجاد ويعلم الشيعة مثلما يفتري الشيخ محمد رضا المظفر، ويؤيده السيد الخوئي، ويؤيده الميرزا جواد التبريزي، ويؤيده بقية المراجع؟ من أن الإمام السجاد كان يعلم الشيعة كيف يدعون لبني أمية. فأنتم ماذا تقولون؟ هؤلاء الذين يقفون على ثغور بني أمية لعنة الله عليهم جميعا، هؤلاء من أي مجموعة هم؟ وبالمناسبة في تفاسير المخالفين هناك من الروايات والأحاديث عندهم، يضعفونها لا يضعفونها هذا شأنهم، ولكن هذا موجود في كتبهم، الشجرة الملعونة بنو أمية، هذا المعنى واضح في كتبهم، في كتب تفسيرهم، في كتب حديثهم. فهؤلاء الذين يقفون على ثغور الشجرة الملعونة من أي مجموعة هم؟ من الذين أنعم الله عليهم، من المغضوب عليهم، من الضالين؟ فكيف يعلم الإمام السجاد شيعته ما هو بخلاف صلاتهم الواجبة التي يصلونها، وهم يقولون لنا من لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا؟ الحديث عن باقر العلوم في الجزء الثاني من الكافي الشريف، من لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. إذا أردنا أن نعرف الصلاة، أليس هذا المعنى من المعاني الواضحة في الصلاة، من أن الناس على اتجاهات؟ هناك اتجاه عنوانه الذين أنعم الله عليهم، وهناك اتجاه الذين غضب الله عليهم، وهناك اتجاه الذين ضلوا. هؤلاء الذين يحرسون عروش بني أمية، ثغور بني أمية، هل هم من المجموعة التي أنعم الله عليها؟ إذا لم يكونوا من هذه المجموعة أفلسنا نتبرأ منهم؟ كلما قرأنا سورة الفاتحة هذه براءة واضحة، فكيف نتبرأ منهم في صلواتنا يوميا من أول الفجر إلى بداية الليل، من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، نحن يوميا نتبرأ منهم، فكيف نأتي وندعو لهم؟ وكيف يأتي إمامنا السجاد ويعلمنا، يعلم الشيعة كيف يدعون لأعوان بني أمية؟ هذا هو منطق القرآن. أفليس أئمتنا نبينا صلى الله عليه وآله أمرونا أن نعرض الحقائق على هذه القاعدة المعلوماتية، أن نعرض الحديث على كتاب الله، فما بالكم ولا يوجد حديث، مجرد أكاذيب وهراء من المراجع. وإذا كان هناك من شيء فليبرزوه لنا، والله ما عندهم شيء، هذه أكاذيبهم وافتراءاتهم، من أن الإمام السجاد كان يدعو في السر بدعاء أهل الثغور لمن؟ لأعوان بني أمية، من أن الإمام السجاد يعلم الشيعة كيف يدعون لأعوان بني أمية، من أن الأكاذيب والافتراءات التي قرأتها عليكم وشاهدتم واستمعتم إلى أكاذيبهم، إلى أكاذيب مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالوثائق والحقائق. وهذا هو منطق القرآن. أنتم حكموا هذه الآيات، حكموا الآية 60 من سورة الإسراء التي تتحدث عن الشجرة الملعونة، وقرنوا فيما بينها وبين ما جاء في زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة الكبيرة، حتى إذا أردتم أن تغضوا النظر عن ذلك فماذا تفعلون بصلاتكم؟ ما أنتم تصلون يوميا وتتبرؤون من هذه المجموعات، كيف تصدقون أن الإمام السجاد يدعو لهم وهو يتبرأ منهم في كل صلاة يصليها؟ والله ماذا أقول، سفاهة وحماقة وتفاهة وجهالة. نذهب إلى فاصل. ما مر من مناقشة لقضية وجود معطيات أو عدم وجود معطيات، والحال لا توجد معطيات مطلقا، وكذا ما عرضته على منطق القرآن وما جاء في زياراتهم التي نعرفها، في زيارة عاشوراء وفي زيارة الجامعة الكبيرة، بل ما في صلاتنا اليومية، كل ذلك كان مناقشة لأكاذيب مراجعنا وافتراءات خطبائنا على الإمام السجاد قبل أن نقرأ الدعاء. تعالوا نتصفح الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية. هذا هو الدعاء لأهل الثغور.
هذا كله على افتراض أن الإمام يدعو بهذه الأدعية باعتبار أنهم يقرؤون في مقدمة الدعاء دعاؤه عليه السلام لأهل الثغور، وهذا افتراء على إمامنا السجاد، سأبينه لكم. ولكنني مع جهالتهم ونقول هذا هو الدعاء كما يفترضون، من أن الإمام السجاد يدعو به لأعوان بني أمية. تعالوا نقرأ الدعاء: اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون. من؟ إنهم أعوان بني أمية، إنهم حراس الثغور، الثغور يعني الحدود، إنهم حراس الحدود. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. بالله عليكم، هذا الكلام يكون مناسبا في دعاء لأراذل الخلق الذين هم أراذل الأراذل؟ بنو أمية هم أراذل، وهؤلاء أراذل أراذلهم. فيأتي الإمام السجاد يدعو لهؤلاء بهذه العبائر. نستمر: اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة، إلى بقية التفاصيل. ولوح منها لأبصارهم، يعني أظهر الجنة لهم، لوح بالشيء أظهره من بعيد. هذا المنطق ينسجم مع أعوان بني أمية. نحن ما قرأنا في كل تاريخنا الإسلامي إلا ما كان في ليلة عاشوراء، فإن الحسين لوح أظهر لصحبه ما أظهر من منازلهم ومراتبهم الجنانية، وليس هناك من حالة مشابهة لهذه الحالة. ربما كانت، ولكننا لا نعلم في حادث في واقعة أخرى، ولكن في سوح القتال نحن لا نعلم إلا هذا الذي نعتقده فيما جرى ليلة عاشوراء، مع ملاحظة أن المراجع والعلماء يشككون في هذا باعتبار أن قذارات علم الرجال الناصبي لا تساعد على قبول هذه المضامين. نحن والدعاء، أقرأ عليكم العبارات مرة أخرى: اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. بصرهم ما لا يبصرون،
يعني اكشف لهم الحقائق. الإمام هنا يتحدث عن البصائر وليس عن البصر. بصرهم، وهذا جاء بعد العلم والمعرفة. في البداية ماذا قال إمامنا؟ وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم من البصيرة، من التبصير وليس من البصر والإبصار. وبصرهم ما لا يبصرون، إلى أن يقول ولوح منها واجعل الجنة نصب أعينهم. ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة. القضية ليست في مقام الموعظة ورسم صورة في الخيال، إنما تظهر لهم الجنان. هذا المنطق ينسجم مع ما عليه بنو أمية. هؤلاء المراجع إما أنهم ما قرأوا الدعاء أصلا وتحدثوا، وتلك سفاهة لا تشابهها سفاهة، وإما أنهم قرأوا وفهموا المعنى ولا يحتاج إلى جهد أن نفهم هذا المعنى. الكلمات واضحة، أي شخص يمتلك قدرا قليلا من الثقافة الدينية وهو يعرف شيئا من العربية يعرف هذه المضامين ويستطيع أن يشخص هذه المعاني ما إن يقرأ هذه العبارات. فهؤلاء إما أن قرأوا وفهموا، وتلك حماقة، أنا لا أريد أن أصفهم بالنصب والعداء، وإما أنهم قرأوا وما فهموا، فعلى شنو خابصين الأعلم والأكمل والأفضل والأفقه إذا تقرؤون ولا تفهمون؟ لا يوجد احتمال آخر، إما أنكم أساسا ما قرأتم الدعاء، وتلك سفاهة، وتلك سفاهة، وذلك إفتاء من غير علم. ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وفي روايات يكبه الله على منخريه في النار، في نار جهنم. هذا هو الإفتاء في الدين، وخصوصا في قضية عقائدية مهمة جدا. هذا ما هو بحديث عن طهارات ونجاسات مادية. فإما أنكم ما قرأتم الدعاء وأصدرتم الفتاوى، أعطيتم آراءكم، وإما أنكم قرأتم وفهمتم، وتلك حماقة أن تنسبوا هذه المعاني لبني أمية، وإما أنكم قرأتم وما فهمتم فإنكم جهال لا تفقهون شيئا. هذه هي الخيارات المتوفرة، أعطوني خيارا آخر. لا مجال أن أفترض أنكم تتحدثون بلسان التقية، إذ لا وجود للتقية هنا ولا وجود للمدارات هنا أبدا، ولا هم يحزنون. القضية أنتم حين تكتبونها تؤمنون بها، وتريدون من الشيعة أن يعتقدوا بها، هكذا كتبتم وهكذا تحدثتم، وتطلقونها إطلاق الحقيقة. فأي خيار من هذه الخيارات؟ أنا أخاطب المراجع الكبار، الأموات ذهبوا إلى جوار بارئهم، أخاطب الأحياء، الذين يتشبعون بهذه القذارات الفكرية ويعلمون الشيعة أن يسيئوا إلى أئمتهم. أي خيار من هذه الخيارات أنتم تأخذون؟ أفتيتم من دون أن تقرأوا الدعاء؟ قرأتم وفهمتم الدعاء ومع ذلك نسبتم هذه المعاني إلى أعوان بني أمية؟ قرأتم وما فهمتم؟ ما هو الخيار الذي أنتم عليه؟ أنا لا أريد أن أتهمكم بأنكم تريدون أن تضلوا الشيعة أبدا. الذي أعتقده هو أنكم ابتليتم بالجهل المركب، ابتليتم بالثقافة الناصبية، ابتليتم بعدم فهمكم لحديث العترة وعدم اطلاعكم على حديث العترة، ابتليتم بسوء التوفيق وأن الإمام الحجة قد خذلكم وأوكلكم إلى نفوسكم. وفي الحقيقة ما هو الذي خذلنا؟ وإنما نحن الذين خذلنا أنفسنا. هذا هو قانون التوفيق والخذلان. الإمام يوفقنا بلطفه ويخذلنا بسببنا نحن، الأسباب منا. وفي الحقيقة نحن الذين نخذل أنفسنا، إنما الإمام يتركنا لأنفسنا. هذا هو الخذلان، الخذلان هو هذا. وإلا فلم يكن الإمام قد تعهد لنا بشيء ولم يفي به، إنما نحن الذين تعهدنا لإمامنا وما وفينا فتركنا، نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تركهم الإمام. نذهب إلى مقطع آخر من هذا الدعاء. اللهم وأيما غاز غزاهم، غزا المشركين، من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم. والدعاء موجه لمن؟ لهؤلاء، لهؤلاء الذين هم عند الثغور. اللهم وأيما غاز غزاهم، غزا المشركين، من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. يعني أن أتباع بني أمية هي هذه أهدافهم وهذه أوصافهم، كيف تصدقون ذلك؟ كيف تقبلون؟ كيف تقتنعون أن هذه الأوصاف يوجهها إمامنا السجاد إلى بني أمية؟ اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة. كيف تصدقون أن الإمام السجاد يدعو لبني أمية بهذا الدعاء؟ والله سفاهة وحماقة، ولكنني ماذا أقول لكم؟ إن الشيطان ينطق على ألسنتكم، نطق الشيطان على ألسنتكم، ولا تفسير آخر. ماذا تفسرون الأمر؟ إن الشيطان ينطق على ألسنتكم، الشيطان ينطق على لساني وعلى لسان أي واحد منا. الشيطان لا يقترب من حريم المعصومين، أما نحن فإن الشياطين تدخل إلى قلوبنا، الروايات تتحدث عن ذلك، تدخل إلى قلوب الجميع وتعبث بنا وتنطق على ألسنتنا. الشيطان ينطق على ألسنتكم، لكن المستغرب، وما هو بمستغرب عندي، أقول لكن المستغرب أن ينطق على ألسنتكم جميعا، على ألسنة جميع المراجع جميع الخطباء، هذه الأسماء الكبيرة التي عرضت الوثائق في الحلقة الماضية بخصوصهم. الشيطان كتب بأقلامهم، كانت أقلامهم تتحرك بقوة شيطانية، الألسنة تتحرك بقوة وطاقة شيطانية، وإلا لا علاقة بالمنطق الرحماني أن نجعل هذه المعاني في بني أمية. إلى عبارات أخرى، وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء. هذا الحديث عن من؟ عن قادة هؤلاء. هذه الجمل لا يمكن أن تطلق على الأفراد الصغار، فهل يدعو إمامنا السجاد لكل حرسي من حرس الحدود بهذه المضامين وأيده بالنصرة؟ أن التأييد بالنصرة يكون لكل حرسي من هؤلاء الحرس، وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم. يسدد في الحكم هؤلاء الحرس، وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وظعنه، الظعن السفر، وظعنه وإقامته فيك ولك. يعني هكذا كل حرسي من هؤلاء الحرس الأغبياء على ثغور بني أمية يستحق أن يتحدث عنه الإمام السجاد بهذه الأوصاف. ما هذه الأوصاف؟ أنتم يا مراجع الشيعة لا تستحقونها، إنها كبيرة عليكم، كبيرة عليكم، أنتم لا تستحقون هذه الأوصاف. ما فينا واحد، لا أنا ولا أنتم ولا الذين يتابعون هذا الحديث، ما فينا ولا واحد يستحق أن يدعو له الإمام السجاد بهذه الأوصاف. هذه أوصاف عالية جدا. وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك. إلى بقية الدعاء، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الدعاء، أنتم اقرأوه وتابعوه ودققوا بأنفسكم. إنني أخاطب أبنائي وبناتي، لا شأن لي بالكبار الصنميين الديخيين الذين لا يميزون ما بين اليمين والشمال. أخاطب أبنائي وبناتي الذين تعودوا على حديثي وعلى برامجي وتابعوا هذه الحقائق. الدعاء واضح، أنتم ماذا تقولون؟ هذه عبائر أمثلة من هذا الدعاء لا يمكن أن تنسجم مع الواقع الذي افترضته أكاذيب هؤلاء المراجع من أن الإمام السجاد كان يدعو في سره، سخم الله وجوهكم، كان يدعو في سره لبني أمية بهذه المضامين العالية. ما هذه المضامين؟ العبارات الأخيرة تتناسب مع خلفائهم، مع الزعماء والقادة. إنه هنا يدعو للزعماء وللقادة وللكبار في هذه القوات التي يتحدث عنها في هذا الدعاء. كيف يكونون هؤلاء من أتباع بني أمية؟ أي هراء هذا من القول؟ أي سخف وأي تفاهة وأي حماقة هذه يا مراجع الشيعة، يا مراجع النجف؟ نذهب إلى فاصل.
إذا أردنا أن نعود إلى آيات القرآن بتفسير آل محمد لا بتفسير مراجع الشيعة وفقا للمنهج العمري، ما هي تفاسير مراجعنا الموجودة بين أيدينا؟ هي وفقا للمنهج العمري ووفقا للذوق الناصبي، بعيدا عن ذوق العترة الطاهرة. إذا أردنا أن نعود إلى آيات القرآن وفقا لمذاق العترة الطاهرة، وأردنا أن نعود إلى حديثهم صلوات الله عليهم فيما يرتبط بمنظومة الدعاء وقوانين الدعاء، هناك مجموعة من القوانين يمكن أن أطلق عليها مجموعة قوانين حكمة الدعاء. الدعاء تحكمه حكمة خاصة. أنا هنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لكنني سأذكر لكم نماذج من الدعاء كي نصل إلى المطلب الذي أريد بيانه بين أيديكم. من داخل هذه الحزمة، أعني حزمة قوانين حكمة الدعاء، فإن الدعاء يصدر عن حكمة، وإن الدعاء يكون مشتملا في مضمونه على حكمة بحسب نوع الدعاء، بحسب موضوع الدعاء، بغض النظر أن هذا الدعاء نحن نردده تباعا لكلام من المعصوم أو أننا ننشئه نتحدث عن حاجاتنا وعن مرامنا. لا أريد الخوض في هذه القضية. والدعاء قبل أن يكون ألفاظا حالة نفسية وهاجس داخلي يدفعنا لأن نتوجه بالدعاء. الدعاء في الأصل هو الحالة النفسية التي نعيشها، أما الألفاظ فإنها صورة لفظية لما نحن عليه. أنا لست منظرا هنا في هذه القضية، لكنني أقول عندنا الدعاء المستجاب، الدعاء المستجاب، الدعاء الذي تتوفر فيه شروط الاستجابة. الإنسان يدعو وقد توفرت فيه شخصيا وفي دعائه شروط الاستجابة، فيستجاب دعاؤه وينال مراده. قد يقع تحت هذا العنوان بعض الأدعية التي تستجاب ولم تكن قد توفرت فيها شروط الاستجابة، وهذا الأمر راجع إلى لطف إمام زماننا. نحن نقرأ في أدعية شهر رجب وفي غيرها
يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أصلا هناك وصول للمراد من دون دعاء. قطعا أنا لا أتحدث عن هذه الحالة، لكنني أردت أن أقرب فكرة من أن الدعاء قد يستجاب وإن لم تتوفر شروطه. هذه حالات خاصة. الدعاء المستجاب منه ما هو كسبي ومنه ما هو وهبي. الوهبي منه قليل وهو عائد إلى عناية خاصة من إمام زماننا، فإن الدعاء لا يستجاب إلا بإجازته. هو يجيز الملائكة أن تحقق استجابة الدعاء. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل. هناك دعاء مستجاب، الدعاء الذي تتوفر شروط الاستجابة فيه وفي الداعي فتتحقق نتائج ذلك الدعاء على أرض الواقع أو في نفس الداعي. هذا لون من ألوان الدعاء. هناك الدعاء المجهد وهو دعاء يستجاب أيضا بشروط، ولكن لماذا اصطلحت عليه هذا الاصطلاح الدعاء المستجاب؟ هذا الاصطلاح وهذا الوصف ورد في رواياتنا، أما هذا المصطلح أنا الذي نحته كي أقرب الفكرة. الدعاء المجهد، الدعاء المجهد يستجاب إذا ما توفرت فيه الشروط. أقرب لكم الفكرة. أحد أصحاب إمامنا السجاد كان يدعو بمسمع من السجاد صلوات الله عليه، بمسمع يعني في مكان قريب بحيث أن الإمام يسمع دعاءه، فكان يدعو بمسمع من إمامنا السجاد يطلب من الله أن يرزقه الصبر، اللهم ارزقني الصبر. الإمام قال له: لماذا تطلب الصبر؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك الصبر فإنه سيبتليك، ما من شيء ينزل إلا بحكمة، إلا بتقدير حسابي وهندسي دقيق، فحينما تعطى الصبر هذه مسؤولية يترتب عليها، يترتب على هذا العطاء أن يأتيك البلاء. هناك عملية موازنة، وهذا موضوع دقيق وحساس وأنا لست واردا في تفاصيله. أتمنى أن تسنح لي فرصة وحينها سأحدثكم عن كثير من التفاصيل عن الدعاء وأسراره في ثقافة الكتاب والعترة، غير هذا الخرط اللي سمعوه على المنابر وعلى الفضائيات الذي جيء به من كتب النواصب. حتى لو حدثوكم بروايات عن آل محمد إنهم يفهمونها بطريقة النواصب، وبالتالي تضيع الحقيقة التي يريدها آل محمد، يريدونها أن تصل إلينا. الإمام قال له: لماذا تدعو بالصبر؟ لأن الله إذا أعطاك الصبر فإنه سيبتليك، يعطيك البلاء أيضا. أطلب من الله أن يرزقك العافية، أن يرزقك العافية من البلاء. ماذا تفعل بالصبر؟ لا أنت في مصيبة حتى تطلب من الله أن يعطيك الصبر على هذه المصيبة، ولا أنت بحاجة إليه في هذا الوقت، وأنت في موقف دعاء فلربما يستجاب لك. فإذا استجيب لك وأعطيت الصبر، قطعا هذا الكلام هو شرح للرواية، إنني هنا لا أنقل كلاما عن إمامنا السجاد، كلام الإمام السجاد واضح، قال له إنك إذا طلبت من الله الصبر وأعطاك الصبر فإنه سيبتليك. أطلب من الله العافية، العافية من البلاء. الذي لا يعرف أسرار الدعاء وكيف يدعو فلربما يدعو بدعاء مجهد، هذا هو الدعاء المجهد، قد يستجاب له بسبب صفاء باطنه، قد يستجاب له، فهو يطلب هذا المعنى فيعطى له بحسب دعائه، تتوفر شروط وهذه الشروط يترتب عليها أن يستجاب دعاؤه، وبعد ذلك يترتب على ذلك العطاء ما يترتب بحسب قواعد الحكمة. ما أنا قلت هناك حزمة من القوانين يمكنني أن أصطلح عليها قوانين حكمة الدعاء، هذا الدعاء المجهد، فإن الداعي يدعو ويستجاب له ولكنه يجهد نفسه بعد ذلك بالنتائج المترتبة على ما حصل عليه من نتائج الدعاء. هناك الدعاء الملحون، هذا المصطلح ورد في الروايات وعندنا في أحاديثنا، من أنه لا يصعد إلى العرش باعتبار أن كل شيء يصعد إلى العرش كما في دعاء أبي حمزة الثمالي، خيرك إلينا نازل من العرش وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح. هناك منظومة شرعية كونية أرضية سماوية ترابية غيبية ما بين عالم الطبيعة والشهادة وعوالم الغيب والملأ الأعلى، لا يصعد إلى العرش دعاء ملحون. الدعاء الملحون هو الدعاء الذي يشتمل على خطأ، ولكن الإمام المعصوم يتدخل في تصحيح هذا الخطأ. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حينما ينقص ما ينقص منا، وكلنا ناقص في عباداتنا في أعمالنا في دعائنا، فإنه يكمل ذلك النقص، وإذا ما زدنا فإنه يحذف تلك الزيادة، فلا يصعد إلى العرش دعاء ملحون. فأنا أدعو بدعاء شرائط الاستجابة متوفرة فيه، فإذا كانت شرائط الاستجابة متوفرة فيه وكان ملحونا، المراد من اللحن قد يكون في بعض الأحيان لفظيا، فأنا أقول اللهم انتقم مني وأنا أقصد اللهم ارحمني، وهذا يحصل عند الإنسان، فأقول اللهم انتقم مني وأنا أقصد اللهم ارحمني، هذا دعاء ملحون. أنواع الأدعية الملحونة كثيرة، ليس فقط في اللفظ، أنا جئت بمثال من أمثال الأدعية الملحونة. في بعض الأحيان يكون الدعاء صحيحا في ألفاظه لكنه ملحونا من جهة القصد والمعنى. وهناك نماذج أخرى. بالنتيجة المراد من الدعاء الملحون الدعاء الناقص. الإمام إمامنا إمام زماننا يكمل هذا النقص، ولذا يكون كاملا وليس ملحونا فتصعد به الملائكة. هذا معنى من أنه لا يصعد إلى العرش دعاء ملحون، لا يصعد إلى العرش دعاء قرر الإمام أن يستجاب هذا الدعاء، أصدر الأمر باستجابة هذا الدعاء، فإذا كان ملحونا فإنه لا يصعد إلى العرش. وهذا لا يعني أن الصور الصاعدة إلى العرش ليست ناقصة، ما هي الجرائم والمعاصي والمفاسد كلها تصعد إلى العرش. نحن هنا نتحدث عن حالة ترتبط بقوانين حكمة الدعاء، هذا أمر خاص بقوانين حكمة الدعاء، فلا يصعد إلى العرش كما يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يصعد إلى العرش دعاء ملحون. هذا النوع الثالث من الأدعية، دعاء مستجاب ودعاء مجهد ودعاء ملحون. وهناك الدعاء المعلق، وهذا المصطلح مني ليس في الروايات. المستجاب في الروايات، المجهد مني، الملحون في الروايات، المعلق مني. هذا المصطلح أنا الذي نحته لتقريب الفكرة. الدعاء المعلق لأن الأمر الذي يطلبه الداعي هو مرتبط بالداعي نفسه، وله أمثلة ذكرتها الروايات، أن الرجل يدعو بهلاك زوجته فإن الله لا يستجيب له، يقول له إني قد جعلت تطليقها بيدك، بإمكانك أن تطلقها، هناك حل الطلاق، أنت لا تريد أن تبقى معها، لا تريدها أن تبقى معك، طلقها، فلماذا تدعو عليها بالهلاك؟ فإن الله لا يستجيب دعاءه على زوجته بالهلاك. وحتى زوجته إذا كانت تستطيع أن تنفصل عن زوجها، الأمر هو هو، وتدعو عليه بالهلاك، لا يستجاب دعاؤها لأنها تستطيع أن تنفصل عنه إذا كانت قادرة على ذلك، مثل ما هو الزوج. من قرض أحدا مالا وأنكره عليه لأنه لم يكتب كتابة أو صيغة ولم يشهد شهودا فأنكره عليه ودعا عليه، لا يستجاب دعاؤه، لأن الله يقول له لقد أمرتك أن تكتب وأن تستعين بالشهود، فلماذا لم تفعل؟ فهذا الأمر كان بيدك وأنت الذي فرطت في ذلك، اللوم يعود عليك. هذه أمثلة، وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل لأنني لست قاصدا للحديث عن هذه المضامين، لكنني أريد أن أأخذكم إلى الجهة التي أريد الحديث عنها. هذا الدعاء المعلق. وهناك الدعاء المعطل، والمصطلح مني أيضا، الدعاء المعطل، ما حدثتنا الروايات من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، هناك الكثير من الأدعية التي ندعو بها لن تستجاب. لماذا؟ لأنه يشترط في استجابتها أن نكون قد تحركنا، قد قمنا بعمل. على سبيل المثال، ندعو بتعجيل فرج إمام زماننا، ولكننا لا نقوم بأي عمل في هذا الاتجاه، فكيف يستجاب دعاؤنا؟ طالب يدرس في الجامعة وجاء الامتحان، يقضي وقته باللعب ولا يلتفت إلى دروسه، ويدعو الله أن ينجح في الامتحان، لن يستجاب هذا الدعاء. عليه أن يدرس وأن يتهيأ للامتحان وبعد ذلك يدعو. وهكذا، هذا الدعاء المعطل من دون عمل، كما يقول إمامنا الصادق: الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، فإن القوس بلا وتر لن يطلق سهما ولن يصيب هدفا أبدا، سيبقى هذا الدعاء معطلا. دعا أو ما دعا الإنسان، الأمر هو هو، لأن الدعاء معطل. الأدعية على أصناف وعلى مراتب، وهذا هو الذي قصدته بمجموعة أو بحزمة قوانين حكمة الدعاء. هناك النوع السادس من الأدعية، وهو الدعاء الأخرق من الخرق، والخرق هو الحمق، الحماقة، هذا الدعاء الأحمق، الدعاء الأخرق. الدعاء الأخرق أن يدعو الداعي بشيء يتعارض مع قانون الفيض، مع قانون العطاء. ما هو قانون العطاء؟ ما هو قانون الفيض؟ قانون الفيض أو قانون العطاء يتلخص بهذه الجملة: العطاء بقدر القابل، بحسب القابل. آتيكم بمثال: طفل صغير وقف أمام محل للألعاب ينظر عبر زجاج الفاترينة، ورأى سيارة اللعبة بتصميم سيارة الفيراري مثلا، فأعجبته. كم قيمتها؟ لعبة، طفل صغير يريد لعبة وأعجبته هذه اللعبة، سيارة لعبة صغيرة للأطفال بتصميم يشابه سيارة الفيراري. كم قيمتها؟ 10 دولارات، 20 دولار، 100 دولار. أبوه أحد أقربائه عرف أن هذا الطفل يريد هذه اللعبة، ذهب إلى معرض السيارات واشترى له سيارة فيراري حقيقية ومن الأنواع الراقية ب1,000,000 دولار، بعض أنواع الفيراري ب4 ملايين. هذا الموقف موقف أخرق، هذا الموقف موقف أخرق. العطاء يكون بحسب القابل. هذا الطفل حتى لو أعطاه أبوه أو قريبه هذه السيارة الفيراري التي اشتريت ب4 ملايين دولار، هو لا يفرح بها ولا يعبأ بها، هو يريد تلك اللعبة الصغيرة التي قيمتها 10 دولارات، هو لا يريد هذه السيارة. هذا عطاء أخرق، لم يكن منسجما مع قانون العطاء. بالضبط حينما أأتي وأملأ قدحا من الماء، فتارة أضع مقدارا من الماء في هذا القدح بقدر سعة القدح، وتارة أخرى أستمر في الصب حتى يتفايض الماء في جميع الاتجاهات، لأن القدح قد امتلأ وفاض. فهذا المراد من قانون العطاء، أن العطاء يكون بحسب القابل، بحسب الاستعداد المتوفر عند القابل، وإلا سيتحول العطاء إلى عطاء أخرق. هذا قانون العطاء. ما علاقة هذا بالدعاء الأخرق؟ علاقة هذا بالدعاء الأخرق أن الإنسان في بعض الأحيان يطلب شيئا هو ليس مستعدا لقبول العطاء بخصوصه. مثلا شخص ليس متزوجا ويلح في الدعاء أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا، هذا دعاء أخرق، عليه أن يتزوج إذا كان يريد ولدا صالحا، عليه أن يتزوج امرأة يتوقع منها الإنجاب، لا أن يعرف أنها عقيمة، يتوقع منها الإنجاب، ويتوقع منها بحسب تربيتها وأسرتها أن تنجب له ولدا صالحا، لا بد من هذه المقدمات وبعد ذلك الدعاء. أما أنه ليس متزوجا ويتوجه إلى الله بالدعاء يطلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا، فكيف يحدث هذا؟ هو يصبح حاملا به، هو ينجب، كيف يكون؟ هذا دعاء أخرق. هذا مرادي من حزمة ومجموعة قوانين حكمة الدعاء. شخص كبير في السن ذاكرته ضعيفة بسبب كبر سنه، أمي لا يقرأ ولا يكتب، عديم الثقافة، ويدعو بعد كل صلاة أن ينال شهادة الدكتوراه في النانو تكنولوجي، دعاء أخرق. كيف يستطيع هذا الرجل الكبير في السن الأمي المعدوم الثقافة الضعيف الذاكرة أن ينال شهادة الدكتوراه في النانو تكنولوجي أو في الفلسفة أو في أي اختصاص من الاختصاصات؟ كيف يستطيع؟ هذا دعاء أخرق. تتفقون معي على هذا أو لا؟ بحسب فرضية مراجع الشيعة هذا الدعاء أخرق في حق بني أمية. هذه المعاني التي قرأتها عليكم من أن الله يلوح لهم بمنازل الكرامة في الجنان كيف يمكن لهؤلاء حراس الحدود من أراذل الخلق الذين يحرسون الأراذل والأنجاس من بني أمية، كيف يمكن أن يكونوا محلا قابلا لهذا العطاء؟ ما هذا؟ دعاء أخرق، والذي يدعو به أخرق. أنتم حين تقولون من أن الإمام يدعو بهذا الدعاء لبني أمية، إنكم تصفون إمامنا السجاد بأنه أخرق وأحمق وجاهل وسفيه يا سفهاء. ما هي هذه قوانين الدعاء؟ نذهب إلى فاصل، أقرأ عليكم مقطعا من زيارة الناحية المقدسة للشهداء. في آخر الزيارة إمام زماننا يقول: ونحن نزور شهداء الطفوف، يعدد أسماءهم. الزيارة المعروفة زيارة الشهداء التي صدرت عن الناحية المقدسة. أنا أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 273. في آخر الزيارة إمام زماننا يخاطب أنصار الحسين: السلام عليكم يا خير أنصار، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بوأكم الله مبوأ الأبرار، أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء ومهد لكم الوطاء وأجزل لكم العطاء، إلى آخر الزيارة. إمام زماننا يخاطب أنصار الحسين: أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء. إنه يتحدث عما جرى في ليلة عاشوراء، فقد كشف لهم الغطاء، اطلعوا على ما وراء هذا العالم الترابي، منازلهم، درجاتهم، مراتبهم، ما اطلعوا عليه. نحن لا علم لنا على أي شيء اطلعوا، ما اطلعوا عليه. هذا كلام إمام زماننا، وهو صفعة في وجوه مراجعنا الذين يعتمدون قذارات علم الرجال الناصبي في تضعيف هذه الوقائع والأحداث من أن أصحاب الحسين رأوا ما رأوا. أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء، هذا الخطاب موجه لأنصار الحسين. هذا المضمون هنا في نفس الدعاء لأهل الثغور: واجعل الجنة نصب أعينهم. العبارة هنا حقيقية وليست مجازية، بقرينة ما بعدها: ولوح منها لأبصارهم. الكلام هنا ليس كلاما إنشائيا ولا خيالا، هذا المضمون هو نفسه المضمون الموجود في زيارة الناحية المقدسة للشهداء. إمام زماننا يخاطب الشهداء فيقول لهم: أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء. قطعا كشف الغطاء كل بحسبه، لا أن تخلطوا بين هذا المعنى وبين كلمة أمير المؤمنين لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ذلك شيء عن علي لا شأن لنا به، وهذا شيء عن شيعة ابن علي، عن شيعة الحسين ابن علي. إمام زماننا يخاطب الشهداء: أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء. هذا المضمون هنا في الدعاء لأهل الثغور هو أنتم تعرفون العربية أو لا؟ واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم بالتفاصيل ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة إذا نستمر، كل التفاصيل، والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. يعني أن القضية تكون مشمومة، مسموعة، محسوسة، مرئية، ملموسة، مخالطة لعقولهم وقلوبهم وأبدانهم. قد يكون هذا المعنى يشكل جانبا من ذلك، أو قد يكون هو كله هكذا. نحن لا نعرف ماذا كشف لأصحاب الحسين، ما عندنا إشارات، هذه المضامين موجودة في الدعاء لأهل الثغور. واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار. يعني القضية حسية إلى هذا الحد، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. إلى بقية التفاصيل الأخرى المركزة والمرسخة والمشددة في عميق المعاني والمضامين في هذا الدعاء الشريف، أعني الدعاء لأهل الثغور. هذه المعاني إذا أنتم هكذا تدعون يا مراجعنا الكرام من أن الإمام السجادة يدعو بها لحراس الثغور عند بني أمية، فإما أن حراس الثغور بمستوى أصحاب الحسين هذا الكلام يقبل به حمار في أجواء الشيعة، لا أدري. حراس الحدود الذين هم أراذل الجند وأراذل الجيش وأراذل العساكر، الذين لهم منزلة اجتماعية والذين لهم منزلة مهمة عند الخلفاء والسلاطين، لا يوضعون على الحدود، المغضوب عليهم عندهم يوضعون على الحدود. هؤلاء منازلهم كأصحاب الحسين، حتى يكون هذا الدعاء متناسبا. وإلا فإذا كان حراس الثغور هم الذين نعرفهم، هم الأراذل، هم الحقراء في جيش بني أمية، فسيكون دعاء إمامنا السجاد حينئذ من النوع السادس من الأدعية، وهو الدعاء الأخرق. الدعاء الأخرق لا يدعو به إلا الأخرق، الأحمق، الأثول، السفيه، الجاهل. فكلامكم بالدلالة الالتزامية إنكم تصفون الإمام السجاد بهذه الأوصاف، ما أنتم تقرون بالدلالة الالتزامية. رسائلكم العملية وأبحاثكم الفقهية تقرر حكم الارتداد للشخص الذي يعتقد بشيء يستلزم تكذيب النبي. هذا مثال من أمثلة الحكم بالارتداد في رسائلكم العملية وفي أبحاثكم الفقهية، وهذه القضية تتفقون عليها، من أن المسلم، من أن الشيعية إذا ما اعتقد بعقيدة وهو ملتفت إليها، ليس غافلا عنها، ملتفت إليها، يعتقد بعقيدة هو ملتفت إليها، هذا الاعتقاد بالدلالة الالتزامية يستلزم تكذيب النبي، فهذا مرتد، قد ارتد عن الدين. أنتم حين تقولون من أن الإمام السجاد يدعو لبني أمية بهذا الدعاء، وبحسب البيانات التي تقدمت هذا الدعاء من النوع السادس من الأدعية، إنه الدعاء الأخرق، هذا كالشخص الذي يطلب من الله أن يرزقه أولادا صالحين وهو أساسا قد اتخذ قرارا أن لا يتزوج. إذا كنا نعرف شخصا من الناس من معارفنا قد اتخذ قرارا قطعيا بأنه لا يتزوج، لماذا؟ لأنه أساسا لا يستطيع خلقيا أن يمارس الجنس، ويتوجه إلى الله بالدعاء أن يرزقه أولادا صالحين كثيرين. ماذا تقولون عن هذا؟ هذا أخرق، أحمق، ودعاؤه دعاء أخرق. حينما يأتي الإمام السجاد وكما يفتري عليه شيخ محمد رضا المظفر في السر يدعو، يدعو لبني أمية بهذه الأوصاف، ماذا يستلزم هذا القول؟ يستلزم هذا القول أن الإمام يدعو بدعاء أخرق، فهو أخرق، الإمام أخرق، الإمام أحمق، الإمام سفيه، الإمام جاهل، الإمام تافه. نحن بين أمرين، إما أنتم خرقى وحمقى وسفهاء، وإما الإمام السجاد أخرق وأحمق وسافه، وإما الإمام السجاد أخرق وأحمق وتافه وسفيه، واحد من الاثنين. هل نستطيع أن نصف إمامنا بهذه الأوصاف؟ أنتم هذه أوصافكم، أنتم خرقى وحمقى أن تصفوا الإمام السجاد بهذا الوصف، وأن تلصقوا به هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات. أنا أقول حتى إذا أردنا أن نقبل هكذا افتراضا، إذا أردنا أن نقبل أن الإمام السجاد كان يدعو لحراس الثغور في دولة بني أمية، لنفترض أننا نقبل هذا المعنى، فمن المستحيل أن يدعو لهم بهذا الدعاء، لابد أن يدعو لهم بدعاء آخر، مثلا اللهم انصر حراس الثغور في بلاد الشام أو في أفريقيا أو في أي مكان آخر. اللهم انصرهم على أعدائهم. أما أن تكون هذه الأوصاف، هذا الكلام ليس منطقيا، والله ما هذه بفقاهة يا مراجع الشيعة، هذه سفاهة. لماذا تثقفون الشيعة بهذا الضلال؟ لماذا؟ لماذا تثقفون الشيعة بهذا الضلال؟ مراجع يفتون بذلك، مواقع إلكترونية للمراجع تجيب على الاستفتاءات بذلك، خطب الجمعة، عميد المنبر الحسيني، المواقع التابعة للسيد السيستاني، للسيد صادق الروحاني، فتاوى السيد الخوئي، الميرزا جواد التبريزي، تصريحات شيخ بشير النجفي، ما هذا كله عرض أمامكم بالوثائق والحقائق. فلماذا تثقفون الشيعة بهذه الثقافة البعيدة عن آل محمد؟ أما حان الوقت أن تقفوا وقفة إنسان متدين بين يدي إمام زمانه كي تحاولوا أن تصححوا هذا المسار الخاطئ؟ أما حان الوقت؟ متى سيحين؟ نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء 82 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صفحة 215، وهذا الباب باب في القنوتات الطويلة، إنها قنوتات طويلة رويت عن الأئمة يقرؤونها في صلاتهم. هذا هو قنوت إمامنا السجاد. أنا لا أريد أن أقول من أن الإمام كان يدعو به في السر بالمعنى الحقيقي، لأنه إذا كان في السر كيف وصل إلينا، ولكن في السر إجمالا، باعتبار أن الإمام السجاد كان يصلي في بيته، والإنسان حين يصلي في بيته فإنه في جو سري بالإجمال، وفي مكان خاص له للإمام السجاد في صلاته وعبادته، لا كما يفتري ويكذب مراجعنا الكرام في كلامهم الذي قرأته عليكم يوم أمس في كتاب عقائد الإمامية الذي يؤيده المراجع جميعا. أنا جئت بأمثلة، بقية المراجع أيضا يؤيدون ما جاء في هذا الكتاب. الآن مراجع النجف جميعا يؤيدون ما في كتاب عقائد الإمامية، صفحة 215، أقرأ لكم جانبا من قنوت إمامنا السجاد في صلاته. هذا قنوت الإمام، هذه رواية. أما دعاء أهل الثغور لم يكن من أدعية الإمام، وإنما دعاء كتبه الإمام للجهة التي ستقرأ هذا الدعاء، وسيأتي الحديث عن هذا الموضوع. هناك تحريف في عناوين الأدعية ومن دعائه لأهل الثغور، هذا تحريف، وسأثبت لكم هذا التحريف، سأثبته لكم. هذه ما هي ظنون، هذه حقائق سأثبتها لكم. ولكن هذا القنوت بحسب ما جاء في كتب الأدعية. قد يقول قائل ربما أن هذا القنوت لم يقنت به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نحتاج إلى دليل في ذلك. فإن المعروف في كتب الأدعية وفي كتب الحديث هذا قنوت يقنت به إمامنا السجاد. من جملة ما جاء في هذا القنوت، وحتى لو لم يكن القنوت الذي يقنت به بشكل خاص، فإن هذا الدعاء يتحدث فيه إمامنا السجاد عن بني أمية، أما دعاء أهل الثغور فلا شأن له ببني أمية. هذا هو الذي يريده إمامنا السجاد في الدعاء على بني أمية. نقرأ ماذا جاء في دعائه في قنوته: اللهم وإنك قد أوسعت خلقك رحمة وحلما وقد بدلت أحكامك. من الذي بدله؟ هو يتحدث عن زمانه. اللهم وإنك قد أوسعت خلقك رحمة وحلما وقد بدلت أحكامك. الأحكام بدلت من بعد رسول الله، بدأت من السقيفة، وها هم بنو أمية ثمرة من ثمار تلك الشجرة الملعونة. اللهم وإنك قد أوسعت خلقك رحمة وحلمة وقد بدلت أحكامك وغيرت سنن نبيك وتمرد الظالمون على خلصائك. تمردوا على الحسين وتمردوا على أئمتهم، على علي بن الحسين. هذا هو كلام إمامنا السجاد بخصوص بني أمية، والذي ينسجم مع ثقافة القرآن، مع هذا المصطلح الشجرة الملعونة، مع صلاتنا ونحن نقرأ عن مجموعة أنعم الله عليها ومجموعة غضب الله عليها ومجموعة الضالين، ينسجم مع ما قرأناه في زيارة عاشوراء من أننا نلعن الأسس ومن أسس، وما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: فإن البراءة واللعنة نوجهها إلى كل حيثيات الشجرة الملعونة في جميع الاتجاهات. ما هذه المعاني عرضتها بين أيديكم قبل قليل، وبإمكانكم أن تعودوا إليها وأن تدققوا النظر في عبائرها وأن تتدبروا معانيها وفحاوها. أعود إلى قنوت إمامنا السجاد: وقد بدلت أحكامك وغيرت سنن نبيك وتمرد الظالمون على خلصائك واستباحوا حريمك وركبوا مراكب الاستمرار على الجرأة عليك. اللهم فبادرهم بقواصف سخطك وعواصف تنكيلاتك واجتثاث غضبك، وطهر البلاد منهم وعف عنها آثارهم، أزلها، عف عنها آثارهم، أزلها، أزل الآثار، أزلهم ولا تبقي لهم أثرا. الإزالة ليس فقط لهم، لهم ولآثارهم. وعف عنها آثارهم واحطط من قاعاتها ومضانها منارهم ما علا لهم من شأن، واصطلمهم من الأصل ببوارك بعذابك، واصطلمهم ببوارك حتى لا تبقي منهم دعامة لناجم ولا علما لآم، لآم من أم يأم، ولا مناصا لقاصد، ولا رائدا لمرتاد. هذه العبارات بحاجة إلى شرح، لكنني لا أجد وقتا لذلك. بالجملة تفهمون المعاني، بالضبط معاني هذا الدعاء منافرة للمعاني التي قرأتها عليكم قبل قليل. هذا هو لسان إمامنا السجاد مع الشجرة الملعونة ألا لعنة الله عليها. أعيد قراءة العبارات. وقد بدلت أحكامك وغيرت سنن نبيك وتمرد الظالمون على خلصائك واستباحوا حريمك وركبوا مراكب الاستمرار على الجرأة عليك. اللهم فبادرهم بقواصف سخطك وعواصف تنكيلاتك واجتثاث غضبك وطهر البلاد منهم وعف عنها آثارهم واحطط من قاعاتها ومضانها منارهم واصطلمهم ببوارك حتى لا تبقي منهم دعامة لناجم ولا علما لآم ولا مناصا لقاصد ولا رائدا لمرتاد. اللهم امحو آثارهم واطمس على أموالهم وديارهم وامحق أعقابهم. بالضبط هذه العبارات موجودة في الدعاء لأهل الثغور على المشركين على أعداء الإسلام. بالضبط هذه العبارات راجعوها واقرؤوها. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم كل شيء. أنتم راجعوا هذه العبارات ستجدون هذه العبارات بنفسها موجودة في الدعاء لأهل الثغور على المشركين. فما جاء من مقاطع في الدعاء لأهل الثغور على المشركين إنه على بني أمية إنه على أتباع الشجرة الملعونة. ما هي هذه الكلمات؟ هي اللهم امحو آثارهم واطمس على أموالهم وديارهم وامحق أعقابهم وافكك أصلابهم وعجل إلى عذابك السرمد انقلابهم وأقم للحق مناصبه واقدح للرشاد زناده وأثر لمن وأثر للثار مثيرة وأيد بالعون مرتادة ووفر من النصر زادة حتى يعود الحق بحدبه وتنير معالم مقاصده ويسلك أهله بالأمنة حق سلوكه إنك على كل شيء قدير. هذا هو قنوت إمامنا السجاد. لو كان عندي متسع من الوقت لشرحت لكم ولو بالإجمال عبائر هذا القنوت وقمت بمقارنة فيما بينه وبين ما جاء في الدعاء لأهل الثغور خصوصا في المقاطع التي يدعو فيها إمامنا السجاد على المشركين من أعداء الإسلام. المعاني هي أنا لا أقول من أن المشركين الذين ذكرهم إمامنا السجاد في الدعاء لأهل الثغور هم بنو أمية فقط. بنو أمية وكل الذين يقعون تحت هذا العنوان تحت عنوان أعداء محمد وآل محمد. ما نحن هكذا نقرأ في صلاتنا: هناك من أنعم الله عليهم، هناك من هم مغضوب عليهم، وهناك الضالون.
نذهب إلى فاصل. الخلاصة من كل ذلك، أولا بحسب ما تحدث به وأفتى به وألفوا وصنفوا من الكتب مراجعنا، علماؤنا، خطباؤنا، كتابنا، بالدلالة الالتزامية، فإن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يوصف بأنه أخرق وأحمق وسفيه وجاهل، النتيجة هي هذه، لأن الإمام يدعو بعظيم المعاني لقوم لا يمكن أن يكونوا في أي حال من الأحوال محلا لقبول هذا العطاء، وتلك مخالفة صريحة لقانون الفيض الذي ينسجم مع الحكمة التي لا بد للإمام المعصوم أن تتجلى في ذاته وأحواله وأفعاله وأقواله وفي كل شؤونه ما ظهر منها وما بطن. مشكلة كبيرة، كبيرة جدا. أتمنى أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى رأسها المراجع أن يعتذروا إلى الإمام السجاد أولا، وإلى إمام زماننا ثانيا، وإلى الشيعة ثالثا، وأن يعلنوا توبتهم بشكل صريح، وإلا هناك مشكلة كبيرة. حينما تستلزم أقوالكم أن نصف الأئمة بأنهم سفهاء، بأنهم حمقى، بأنهم خرقى، بأنهم جهال، فهذا يستلزم تكذيب النبي، تكذيب الله، وهذا قد يعود بالارتداد على الإنسان قطعا إذا كان متوجها، إذا كان قاصدا. أنا لا أقول إنكم قاصدون، ولكن بعد هذه البيانات وأنا مطلع على أنكم تتابعون هذا البرنامج، وإنني أتحدث عن المراجع الكبار، لا أقول هذا لأجل الدعاية والإعلان أبدا، أنتم تعرفون ذلك، أنتم في هذه اللحظة تتابعون هذا البرنامج، تجلسون مع خواصكم وتتابعون هذا البرنامج، أنا على علم دقيق وكامل بهذه القضية، التفاصيل صارت بين أيديكم، إذا كنتم في مقطع سابق في حالة غفلة، في حالة جهل مركب، بعد هذه البيانات انتفى هذا الأمر، إذا بقيتم تقولون بهذا الكلام فإن كلامكم يستلزم تكذيب النبي، لأنكم تلحقون صفة الخرق والحمق والجهالة بالإمام السجاد، إذ يدعو بدعاء لا يمكن أن يتحقق، وهذا سيعود عليكم بالحكم بالارتداد. ما هي هذه فتاواكم في رسائلكم العملية؟ هكذا أنتم تقولون، وأنا أسأل الشيعة الذين يقلدونكم، هل يجوز تقليد
الفقيه المرتد. من يقلد المرتد فهو مرتد، لأنه حين يقلد الفقيه المرتد لا تقولوني فتقولون من أنني أفتيت بارتدادي مراجع النجف. أنا ما قلت هذا، أنا أقول إنكم قلتم تلك الأقوال وأنتم غافلون عنها وما عندكم قصد سيء. الآن عرفتم، حتى إذا لم تكونوا تتابعون هذا البرنامج وأنا على علم أنكم تتابعون البرنامج، تتابعون البرنامج حلقة حلقة، وإني لا أعلم أن البعض منكم حتى الإعادة يتابعها. وكما قلت قبل قليل، هذا الكلام ليس للدعاية والإعلان، فأنا لست بحاجة إلى متابعتكم لهذا البرنامج أو لغيره، لا أبالي بمن يتابعني ولا بمن لا يتابعني. لو كنت أبالي بأحد لما جلست هذا المجلس ولما عرضت نفسي لما عرضت نفسي ولما عرضت نفسي للكثير من المشاكل والمخاطر. ولهجرت هذه المتاعب. على أي حال، ليس مهما أن أتحدث عما أنا عليه. سؤال يطرح نفسه، لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، سؤال يطرح نفسه: إذن هذا الدعاء من الذين يقرؤونه؟ لأن الإمام السجادة لا يقرأ هذا الدعاء، وهذا الدعاء حتى لو قرأه الإمام السجاد فإنه لا يكون في حق بني أمية. الجواب هنا: الصحيفة السجادية كتاب كتبه الإمام السجاد لمجتمع شيعي ليس حتى في زمانه، لمجتمع شيعي يفترض أن يكون في عصر الغيبة، وتحديدا في عصر الغيبة الكبرى، لأن عصر الغيبة الصغرى له من الخصوصيات ما له. ستقولون: هذا ادعاء، كيف تثبته؟ لماذا لم تقولوا لأولئك الكذابين والمفترين من مراجع الشيعة هذا ادعاء كيف تثبتونه؟ لماذا وأنا ما قلت قولا يسيء إلى أحد من الأئمة تطالبونني بإثباتات؟ لماذا لا تطالبون أولئك الذين يضحكون عليكم بإثباتات؟ لماذا لا تطالبونهم؟ أنا أعذركم، أنتم مبنجون، وعملية التبنيج هذه انتقلت إليكم وإلي عبر الجينات، هذه أجيال مبنجة. ولذا الآن حين تسمعون هذه القبائح تؤثر فيكم أثرا محدودا، ثم تعودون إلى سابق حالتكم. ولذا فالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مطمئنة من أن شيئا لن يتغير في الواقع الشيعي، وإنما ستبقى هذه الأمور تجري وفقا لقواعد الديخية المرجعية. أجيبكم، أنا أدعي هذا الإدعاء، أقول: أولا، الصحيفة السجادية بحسب الروايات عندنا، وأنا لست بصددي أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة، ولكن بحسب ما عندنا، وهذا الأمر ثابت من أن الإمام السجاد قد كتبها بنفسه، والأئمة حين ينظرون إلى الخط يقولون هذا خط الإمام السجاد. الإمام ليس بحاجة أن يكتب دعاء لنفسه، قد يقول قائل كتبها لشيعته، أبدا، الأدعية هذه لا تتناسب مع عصر الإمام السجاد. نقطة نقطة. أولا، هذه الأدعية ما هي بأدعية للإمام السجاد؟ هذا أولا. نذهب على سبيل المثال إلى هذا الدعاء، هم كتبوا دعاؤه عليه السلام، والله ما هو بدعائه، هذا دعاء في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال. نحن حتى إذا أردنا أن نقول من أن هذه القاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين نريد أن نطبقها على الأئمة مثلا كما يحلو للبعض أن يفعل، حتى إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة ونقول من أن الأئمة حين يدعون بالأدعية التي تتحدث عن النقائص والذنوب والسيئات، هناك مستوى من النقائص هم الأئمة يعتبرونه نقائص فيتحدثون عنه، فتأتي هذه القاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين. أنا لا أعترف بكل هذا الكلام، ولكن جريا مع من يقول، فأقول حتى مع هذا فإن ألفاظ الدعاء لا تنسجم مع هذا المنطق، لأن هذا الدعاء يتحدث عن حالات وأوصاف في غاية السوء لا يمكن أن يتصف بها الإمام المعصوم بأي حال من الأحوال. أقرأ عليكم، ومثل هذا كثير في الصحيفة السجادية، أنا لست هنا بقارئ لكل الصحيفة في هذا البرنامج، إنما أعرض لكم أمثلة ونماذج. هناك من حرف العنوان فكتب دعاؤه عليه السلام، والله ما هو بدعائه، هذا في الأصل دعاء في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المآثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا، أو أن نعضد ظالما أو أن نخذل ملهوفا أو أن نعضد ظالما أو نخذل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير علم. أي صفة من هذه الأوصاف يمكن أن تنطبق على الإمام السجاد؟ إلى بقية عبائر الدعاء، ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان. الشيطان يستحوذ على الإمام السجاد. أو نقول في العلم بغير علم، الإمام السجاد يقول في العلم بغير علم، وسوء الولاية لمن تحت أيدينا. أي إمامة هذه؟ ما نحن تحت أيديهم. هذه المضامين من أولها إلى آخرها نحن نستكثرها على شخص قريب من إمامنا السجاد وليس على إمامنا السجاد. هذه المعاني إذا أردنا أن ننسبها إلى إمامنا السجاد فهذا نقض لعهد الإمامة وإنكار للعصمة وإسقاط لحجية الإمام، فحالنا حال هؤلاء المراجع السفهاء الذين ينسبون القبائح لإمامنا السجاد، فحين يتحدثون عن مرضه يصفونه بأنه في حالة إسهال مستمر ينجس نفسه وغائطه متصل. المشكلة حتى حينما يكذبون ويقولون من أن الغلمان ينظفونه بالمياه، قالوا إن مرضه بقي مستمرا إلى أن عاد إلى المدينة، يعني بقي يتغوط على نفسه من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام بعد ذلك إلى العراق، ومن العراق إلى المدينة، هو يتغوط على نفسه. فإمامنا السجاد ملطخ بغائطه، وبعد ذلك لما يعود إلى المدينة يدعو بهذا الدعاء الأخرق، يدعو لبني أمية بدعاء لا يمكن أن يتحقق. ما هذا المنطق الأعوج؟ ما هذه الحقارة؟ ما هذه الجهالة؟ ما هذه التفاهة يا مراجعنا ويا علماءنا ويا خطباءنا؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المرجع الكبير آية الله العظمى شيخ بشير النجفي دام ظله الشريف.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في سريفة سجادي عند دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطفل هو ما زال يعيش أنين والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه، مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعهم إلى التحرر إلى الاتحاد والتحالف.
الآن لو تسأل المراجع من أن الدعاء المذكور في الصحيفة السجادية دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، دعاء الإمام السجاد لوالده ووالدته، دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، سيقولون لك بأن هذا صحيح، مثل ما يتحدثون عن الدعاء لأهل الثغور. ووالله إذا قالوا بذلك عن التفات فإنهم يحكمون على أنفسهم بالارتداد، لأنهم ينسبون النقائص للإمام السجاد ولسيد الشهداء ولوالدة الإمام السجاد. لذلك هذا الدعاء ليس لأبويه، هذا دعاء للأبوين. أقرأ لكم مما جاء في هذا الدعاء: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف إلى أن يقول، وأستكثر برهما بي وإن قل، فبر الحسين قليل بالإمام السجاد، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. هذا المنطق يقوله الإمام السجاد
عن أبيه سيد الشهداء يقول: من أن بر الحسين به قليل ومن أن بر السجاد بالحسين كثير. هذا منطق آل محمد، هو هذا. وتقولون إن أدعية الصحيفة السجادية هي لإمامنا السجاد، والله لا تفهمون شيئا، والله لا تعرفون سيرة الأئمة، ولا تعرفون أدب الأئمة، ولا تفقهون ما تقرؤون. تضحكون على الناس أسماء وألقاب طويلة عريضة، ما هو هذا شغلكم إذا كنتم لا تعرفون الأدعية؟ والغريب، وما هو بغريب عندي لكنها كلمة تقال، الغريب هم دائما يتحدثون، إذا ما تحدثوا عن الأدعية يوصون الناس بالصحيفة السجادية وهم أجهل الناس بها. هذا دليل على أن الصحيفة السجادية ما هي بأدعية للإمام السجاد. سأقرأ لكم: وأستكثر برهما بي، وإن قل فبر الحسين قليل بالسجاد، وأستقل بري بهما وإن كثر، وبر السجاد بالحسين كثير. والله ما هذا بأدب زين العباد. كما يقول الفرزدق وهو يصف أدب السجاد الظاهر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. القصيدة المعروفة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه، والحل والحرم في كفه خيزران ريحها عبق. إنها خيزران محمد، خيزران النبي صلى الله عليه وآله، حينما كان يخرج في أزقة المدينة كان يحمل هذا الخيزران. في كفه خيزران ريحها عبق من كف أروع، من كف محمد، في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. نذهب إلى فاصل. والله لا يجوز لهذه المؤسسات وهذه المطابع أن تطبع هذا الكلام دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام. نصيحتي لأصحاب المطابع أن لا يكتبوا هذا الكلام، هذه إساءة كبيرة لسيد الشهداء. وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر، إلى أن يقول: اللهم وما مسهم مني من أذى. فهل أن الإمام السجاد يصدر منه الأذى لوالده ولوالدته؟ اللهم وما مسهما مني من أذى، أو خلص إليهما عني من مكروه، أو ضاع قبلي لهما من حق. فهل سيد الشهداء يضيع حق السجاد، حق أولاده؟ اللهم وما مسهما مني من أذى، هذا الأذى يصدر من السجاد لأبوي، أو خلص إليهما عني من مكروه، أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حطة لذنوبهما. الحسين عنده ذنوب، وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. الحسين عنده سيئات، والإمام السجاد يدعو الله أن يبدل سيئات الحسين بالحسنات. والله الذي يعتقد بهذا يخرج من الدين. هذا الكلام نحن نقرأه وفي أحسن أحوالنا، هذه أحسن أحوالنا، نقرأ هذا لآبائنا، هذا لا يقرأه السجاد للحسين، كيف تقبلون بذلك؟ وهذا هو الذي أقول، كل أدعية الصحيفة هذا لسانها. هؤلاء المراجع لا يقرؤون أو لا يفهمون، واحد من اثنين، إما أنهم ما يقرؤون أو لا يفهمون حين يقرؤون. اللهم وما تعديا علي فيه من قول، يعني الإمام الحسين ليس مؤدبا حتى يتعدى بالقول على الإمام السجاد، وكذا أمه الطاهرة. يمكن أن يقال ما يقال عن أم المعصوم، ليست معصومة، ولكن الحديث عن الحسين كيف؟ الحديث عن الحسين كيف؟ اللهم وما تعديا علي فيه من قول، وإن كان أمهات المعصومين لهن شأن خاص نتحدث عن هذا الشأن، ومن خلال الروايات والأحاديث ومن خلال الزيارات ومن خلال القرآن أيضا. اللهم وما تعديا علي فيه من قول، أو أسرف علي فيه من فعل، أو ضيعاه لي من حق، أو قصر بي عنه من واجب، فقد وهبته لهما وجدت به عليهما، ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإني لا أتهمهما على نفسي. أين هذه الكلمات؟ وأين كلمات السجاد حينما جاء لدفن الأجساد وحين وقف على الحسين وألقى بنفسه على الجسد الطاهر وقبل نحره وهو يقول: أما الدنيا بعدك فمظلمة. وأما الآخرة فمشرقة. أين هذا الكلام من هذا الكلام؟ إذا قلت بحسب ما يقوله هؤلاء المخذولون البعيدون عن معاريض الكلام المحمدي العلوي. اللهم وما تعديا علي فيه من قول، أو أسرف علي فيه من فعل، أو ضيعاه لي من حق، أو قصر بي عنه من واجب، فقد وهبته لهما وجدت به عليهما، ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإني لا أتهمهما على نفسي، ولا أستبطئهما في بري، ولا أكره ما تولياه من أمري يا رب، فهما أوجب حقا علي، وأقدم إحسانا إلي، وأعظم منة لدي، من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل، فهما مقصران معي، لكنني لن أقاصهما ولن أجازيهما. فهما أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل لأنهما ظلماني، أو أجازيهما على مثل فقد أساء إلي، فقد قصر في حقي، إلى أن يقول الدعاء: ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني يمكن يأتي الإمام المعصوم في أهل العقوق، وإذا كان لا يمكن ذلك فسيكون هذا الدعاء دعاء أخرق، لأن الإمام يتحدث عن شيء لا حقيقة له. ولذا فهذه الأدعية لا علاقة لها بالإمام السجاد، هذه أدعية كتبها الإمام السجاد حتى ليس لشيعة عصره، وسيأتي البيان. إلى أن يقول: اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي، فهل السجاد ينسى؟ وفي إنن من آناء ليلي وفي كل ساعة من ساعات نهاري: اللهم صل على محمد وآله واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بي مغفرة حتما، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما، وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة. اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما، حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك. هذه المعاني تنسجم مع سيد الشهداء، تنسجم مع إمامنا السجاد. فمثلما شاهدتم في الدعاء الذي قرأت عليكم جانبا من الذي عنوانه في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال، هذا خطأ كبير دعاؤه عليه السلام، هذا دعاء في الاستعاذة. وكذلك ما يرتبط دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، هذا من المتشابه بالنقل. ليس هناك، قلنا الأحاديث محكمة ومتشابهة، والمتشابه كما قلت لكم من خلال خبرتي متشابه من الأصل ومتشابه من النقل، هذا متشابه من النقل. هذا الكلام ليس صحيحا، أن نقول دعاؤه لأبويه عليهما السلام، هذا الكلام لا ينسجم لا مع الإمام السجاد ولا مع سيد الشهداء ولا حتى مع والدته، والدة السجاد الطاهرة المطهرة صلوات الله عليها. أدعية الصحيفة السجادية من أولها إلى آخرها على هذا المستوى، لا تنسجم مع مقام إمامنا السجاد. هذه أدعية كتبها الإمام السجاد بقلمه بيده، وجعلها برنامجا دعائيا لمجتمع شيعي يفترض أن يكون متى في عصر الغيبة الكبرى. قد تقول: قبلنا هذه الأدعية، ما هي للإمام السجاد؟ من خلال هذا المنطق، هذا دعاء الاستعاذة من المكاره ومن السيئات والذنوب ومذام الأفعال، واضح لا ينسجم مع مقام الإمام السجاد، وهذا الدعاء للأبوين كذلك، وهكذا بقية الأدعية إذا ما دققتم النظر فيها. كيف تكون هذه الأدعية لمجتمع شيعي في عصر الغيبة الكبرى؟ هذا هو دعاء الإمام السجاد في الصحيفة السجادية الكاملة في يوم عرفة. هم هكذا كتبوا دعاؤه في يوم عرفة. ربما دعا به الإمام السجاد، ربما أقول ربما دعا به، لا أملك دليلا على ذلك، ولكنني من خلال وحدة السياق في الصحيفة السجادية الكاملة فإن هذه الأدعية لم يكن قد دعا بها الإمام السجاد، وإنما كتبها لمجتمع شيعي بحسب القرائن يفترض أن يكون في عصر الغيبة الكبرى. قلت بأن عصر الغيبة الصغرى له خصوصيته. هذا الدعاء في يوم عرفة، ونحن نعتقد بأن الإمام الحجة يكون حاضرا في يوم عرفة، فإن حج الناس لا يعد حجا إذا لم يكن الإمام حاضرا في عرفة. هكذا أخبرتنا الروايات والأحاديث، ونحن أيضا نعتقد بذلك لأنهم هم أخبرونا صلوات الله عليهم. ماذا جاء في الدعاء ليوم عرفة؟ هم أيضا كتبوا هنا دعاؤه عليه السلام في يوم عرفة. المفروض أن يكتب الدعاء في يوم عرفة أو دعاء في يوم عرفة. أقرأ عليكم هذا المقطع، هذا المقطع ينسجم مع عصر الإمام السجاد، إنه يتحدث عن إمام زماننا، نفس اللحن نفس الألفاظ نفس الكلمات التي نقرأها في أدعية الفرج في عصر الغيبة الكبرى. اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك، صلواتك اللهم عليه وآله، وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينك. هل كان مناسبا أن يردد الإمام السجاد هذه الكلمات في عرفة في وقت التقية الشديدة؟ وهذه الكلمات ليس لها من معنى إلا في إمام زماننا. أقرأ عليكم العبارات وأستمر وقارنوا، كان في نية أن أقارن لكم بين أدعية الفرج في عصر الغيبة الكبرى وهذا الدعاء، لا وقت عندي، أنتم قارنوا، قارنوا بين هذه العبائر وبين ما جاء في دعاء الافتتاح الذي يقرأ في شهر رمضان، وهو دعاء مروي عن إمام زماننا، وهو من أدعية الفرج ويقرأ في عصر الغيبة الكبرى. اللهم فأوزع لوليك، من هو هذا؟ إنه إمام زماننا. اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك، صلواتك اللهم عليه وآله، وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدأ الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك،
وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أعدائك، يا معز الأولياء، يا مذل الأعداء. هذه المضامين الموجودة في كل أدعية الفرج. وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين، وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين، وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء في يوم عرفة، هذا الدعاء تنسجم عبائره مع عصر السجاد صلوات الله وسلامه عليه، مع عصر التقية الشديدة. هل هذه المعاني كان الإمام السجاد يريد أن يحققها في عصره؟ ما إذا قلنا كذلك فهذا من الدعاء الأخرق، لأن هذه المعاني لا تكون مناسبة لذلك العصر بحسب قانون العطاء، لأن العطاء يكون بحسب القابل، بحسب استعدادي وبحسب سعة القابل. أليس هذا هو المنطق وهذه الحكمة؟ هذا الدعاء ينسجم مع أي عصر، إنه لا ينسجم مع عصر الغيبة الصغرى أيضا، فضلا عن أنه ينسجم مع عصر إمامنا السجاد، إنه لا ينسجم مع عصر الغيبة الصغرى، لا ينسجم إلا مع عصر الغيبة الكبرى. إذا ما درسنا الصحيفة السجادية الكاملة من أولها إلى آخرها فإننا سنخرج بهذه النتائج. أولا، هذه الأدعية ما هي بأدعية الإمام السجاد يدعو بها؟ هذه أدعية كتبها إمامنا السجاد. ثانيا، كتبها لمجتمع شيعي في عصر الغيبة الكبرى. ثالثا، هذا المجتمع تحقق؟ بحسب ما أعرف لم يتحقق هذا المجتمع، مثلما خطط النبي وأوجد ما أوجد من برنامج للغدير وما تحقق. كذاك أئمتنا أرادوا للشيعة في عصر الغيبة الكبرى أن يكونوا بهذا الوصف، وهذا الوصف من إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353. الرواية طويلة، وهذا النص دائما أردده في برامجي وأحاديثي ومحاضراتي وأبحاثي وندواتي. أبو خالد الكابلي يحدثنا عن إمامنا السجاد، ماذا يقول إمامنا السجاد لأبي خالد؟ يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، الحديث عن إمام زماننا هو الذي يغيب، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. هذا هو المجتمع الذي كان من المفترض أن يكون في زمن الغيبة الكبرى، ولكن مراجع الشيعة لأنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم، مثلما قال إمامنا الحجة صلوات الله عليه في رسالته إلى الشيخ المفيد، هم الذين حالوا فيما بين الشيعة وبين تكوين هذا المجتمع. يا أبا خالد، الإمام هنا لا يتحدث عن مجتمع يكون بالضرورة في دولة وحكومة شيعية أبدا، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، لا هذه العقول التي تنسب مرض الذرب إلى إمامنا السجاد، ولا هذه الأفهام التي تقول من أن الإمام السجاد يدعو بدعاء أهل الثغور لبني أمية، هذه عقول تافهة، عقول منحطة. الإمام السجاد لا يتحدث عن هذه العقول المشحونة بغائط الفكر الناصبي والذي دفعهم أن يلطخوا في عقيدتهم جسد الإمام السجاد بالغائط، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو المجتمع الذي كان يفترض أن يكون. نحن لا نعرف في تاريخ الشيعة إلى يومنا هذا مجتمعا شيعيا بهذا الوصف، بحيث تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، بحيث يكونون بهذا الوصف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. نحن في عصرنا الذين يسمون بالدعاة يدعون الناس إلى منهج سيد قطب، هذا هو الموجود في زماننا وحتى في الأزمنة السابقة، يدعون الناس إما إلى الشافعي أو إلى الأشاعرة أو إلى المعتزلة أو إلى ابن عربي، والدعاة الذين يسمون بالدعاة يدعون الناس إلى منهج سيد قطب وإلى فكر حسن البنا، هذا هو الموجود على أرض الواقع. لم يشهد المجتمع الشيعي وصفا كهذا الوصف. الصحيفة السجادية كتبت لمجتمع بهذا الوصف، يمكن لهذا المجتمع أن تتكون فيه حكومة ممهدة؟ نعم، فيأتي الدعاء لأهل الثغور منسجما مع هذا الواقع، حينئذ المعاني والأوصاف التي في الدعاء لأهل الثغور لا يوجد مجموعة تقاتل عند الثغور منذ زمان إمامنا السجاد وإلى يومنا هذا توصف بهذا الوصف. حتى الذين قتلوا في مواجهة داعش لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف. الأوصاف التي ذكرت في الدعاء لأهل الثغور لا تنطبق ولا حتى بدرجة واحد إلى التريليون على الذين قتلوا في مواجهة داعش من الشيعة المحبين لأهل البيت الذين استشهدوا دفاعا عن بلدهم، لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف. هذه أوصاف نادرة التي تحدث عنها إمامنا السجاد. يقرأ الدعاء هكذا للتبرك، وإلا إذا قرأ بعنوان أن هذا الدعاء يقرأ للمقاتلين الذين يقاتلون في ساحات القتال مع داعش، هذا من الدعاء الأخرق، يكون من الدعاء الأخرق، لأنه سيقرأ إلى أناس لا يستجاب الدعاء والمضامين بحقهم. هذا كالذي يطلب في الدعاء شهادة الدكتوراه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هو كبير السن، مريض، طريح في فراشه، ذاكرته ضعيفة إلى حد بعيد، ويطلب في الدعاء أن ينال شهادة الدكتوراه، كيف يكون؟ لا يمكن ذلك. هذه المضامين في الأدعية تحتاج إلى قابل مستعد لقبول فيضها، وهذا لم يتحقق في المجتمع الشيعي لا سابقا ولا لاحقا ولا في يومنا هذا. فالأدعية في الصحيفة السجادية تتناسب مع مجتمع كهذا. دعاء مكارم الأخلاق في الصحيفة السجادية لا يوجد ولا واحد ولا واحد من التريليون تحت الصفر في واقعنا. مكارم الأخلاق التي ذكرت تتناسب مع مجتمع بهذه الأوصاف، ولذا يأتي الدعاء لأهل الثغور يأتي منسجما مع واقع يحدثنا عنه إمام زماننا في الأدعية التي تقرأ في عصر الغيبة الكبرى. هذا دعاء معروف يقرأ في عصر الغيبة الكبرى، أقرأه عليكم وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان، والدعاء صادر عن الناحية المقدسة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. هذه المضامين في مجتمع مثالي. فهل أن الإمام الحجة يعلم الشيعة دعاء يكون من نحو الدعاء الأخرق؟ إلا إذا كان هذا الدعاء بمثابة محاضرة أخلاقية صيغت بعبائر الدعاء، لكن نهاية الدعاء لا تتحدث عن هذا، إنها تتحدث عن مجتمع بكل طبقاته. فهذا الشطر الأول من الدعاء يتحدث عن مجتمع مثالي. قطعا حين أقول مجتمع مثالي بدرجة نسبية، لا وجود للمثالية في الواقع البشري، لا على المستوى النظري ولا على المستوى العملي، لكنني حين أقول مثالي بالقياس لمجتمع كمجتمعنا، لمجتمع رديء، لمجتمع قد ذهب بعيدا عن آل محمد، وإن كان يدعي أنه تابع لمحمد وآل محمد. أقرأ عليكم العبائر مرة أخرى، هي بحاجة للوقوف عندها، ولكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، لذا سأمر عليها مرورا سريعا. لاحظوا العناوين تتحدث عن بنية نفسية سليمة للشخص وعن بنية سليمة للمجتمع. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة. ما المراد من عرفان الحرمة؟ أن نعرف مواطن التقديس، لا أن نقدس المراجع وهم لا يستحقون التقديس، أن نعرف مواطن التقديس، لا أن نقدس الخطباء وهم يحثون علينا الخرط بجميع الاتجاهات. التقديس فقط للمعصومين، ولمن يريدنا المعصوم أن نقدسه، هذا المراد من عرفان الحرمة. ليس المراد من عرفان الحرمة أن نعرف الحلال والحرام. معرفة الحلال والحرام هو جزء من عرفان الحرمة، ولكن في حاشية الحواشي. الحديث هنا عن الحرمة في درجاتها العالية، والمراد من الحرمة التقديس. قلت إن العبارات بحاجة إلى شرح، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، بالعلم والمعرفة من مصادرها الصحيحة. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه رسالة إمام زماننا إلينا في عصر الغيبة الكبرى. لا هذا الذي يقال له علم وهو هراء، هو عبارة عن ركام من القاذورات والنجاسات ومن الغائط الفكري الذي بسببه لطخوا الإمام السجاد بالغائط. ما هو هذا الذي قام به مراجعنا ومفكرونا وكتابنا وخطباؤنا ومؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية؟ دام ظلها الشريف. وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. الآن يبدأ الدعاء بالحديث عن طبقات المجتمع. وتفضل على علمائنا، على أول مجموعة وهي المجموعة الأخطر، لأن هذه المجموعة إذا ما فسدت فسد كل شيء، إذا فسد العالم فسد العالم، وخصوصا إذا فسدت عقول العلماء وعقائد العلماء. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالزهد في الرئاسة، في الزعامة الدينية. مشكلة العلماء هم لا يطلبون رئاسة دنيوية، فيقولون نحن لا نريد الحكم، الحكم دعوه للحكام. هم يريدون الزعامة الدينية، والإمام يتحدث عن هذا الزهد، لأن الرئاسة الدينية أخطر. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. النصيحة لمن؟ النصيحة لإمامهم أولا. كيف يكونون ناصحين لإمامهم؟ أن يتنازلوا عن ذواتهم لإمامهم، لمشروع إمامهم، أن ينشروا فكر إمامهم النظيف، لا هذه القذارات، لا هذه النجاسات، لا هذه الانحرافات الفكرية والعقائدية. هؤلاء يكونون خونة، وما هم بناصحين للإمام. فإذا كانوا غافلين، هذا تنبيه لهم، عليهم الآن أن يصححوا ما غفلوا عنه. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة. إذا لم يكن المجتمع مستعدا لهذه الأوصاف بحسب قانون العطاء، وإن العطاء بقدر استعداد القابل، هل أن الإمام يعلمنا دعاء أخرق كان مقدرا لهذا المجتمع أن يكون؟ ولكننا ابتلينا بعلماء ومراجع لا هم من أهل الزهد ولا هم من أهل النصيحة، هم من الذين قتلوا أنفسهم على الرئاسة والزعامة، وهم من الذين ضللوا الشيعة بالفكر الناصبي، وضللوا أنفسهم قبل أن يضللوا الشيعة، ويعتقدون أن هذا هو الصواب. المشكلة هنا، المشكلة هنا. وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. هؤلاء هم نفسهم أهل الثغور، هؤلاء هم نفسهم الذين هم من هذه الطبقة، من هذا المجتمع الذي كان يفترض أن يكون، وإلا لمن يدعو الإمام هنا؟ للغزاة. لغزاة من؟ لغزاة الأمويين، لغزاة العباسيين، لغزاة أعداء محمد وآل محمد، لمن هؤلاء؟ لمن يدعو الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء. هناك أمراء، هناك مجتمع، هناك دولة، وهناك غزاة، وهناك أسراء، وهذه الطبقات المجتمعية. هذا برنامج كامل الإمام يرسمه في سطور. لو لم يكن مقدرا، إذا ما تحققت المقدمات أن يكون هذا المجتمع في عصر الغيبة الكبرى، هل جاءنا هذا الدعاء؟ وهل جاءتنا الصحيفة السجادية التي كل القرائن تقول هي لأجل عصر الغيبة الكبرى؟ وما الدعاء لأهل الثغور إلا هو قرينة بنفسه على هذا المطلب. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء وغيره، هذا نموذج. عندنا أدعية عديدة، وعندنا مضامين في أدعية الفرج وفي زيارات صاحب الأمر، فيها إشارات واضحة لنفس هذه المضامين التي جاءت في هذا الدعاء، أو جاءت في الدعاء لأهل الثغور. نحن في مقام إيجاز هنا، نذهب إلى فاصل.
الحلقة صارت طويلة، أحاول أن أختصر المطالب، فماذا أصنع؟ الموضوع خطير والمطالب كثيرة، والوقت سلطانه شديد. أقرأ عليكم هذه الرواية، وكان في نيتي أن أقف عندها طويلا، ولكنني سأقرأ الرواية فقط. إنني أقرأ عليكم من غيبة شيخنا النعماني عن أبي خالد الكابولي. وقبل قليل قرأت عليكم رواية عن إمامنا السجاد عن أبي خالد الكابولي أيضا، عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحبي هذا الأمر. أنا جئت بهذه الرواية كي أقف عندها طويلا، ولكنني أكتفي بما جاء في هذه الجملة: قتلاهم شهداء في زمن الغيبة الكبرى وفي زمن قريب من عصر الظهور الشريف، متى سيكون لا ندري، لكن قطعا هذه الرواية لم تتحقق على أرض الواقع إلى الآن بحسب القرائن الموجودة فيها، وإنها تتحدث عن زمن قريب من الظهور. الإمام يقول: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. بالمجمل إنني أقول في زمان الغيبة الكبرى يمكن أن يتشكل مجتمع شيعي بحسب الأوصاف التي جاءت في الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل من أدعية إمام زماننا، الذي أوله: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. والمضامين التي جاءت في الصحيفة السجادية تتناسب مع هذا الفهم بشكل واضح. وهذه رواية من روايات كثيرة عندنا تتحدث عن مجاميع ممدوحة، عن مجتمع ممدوح، وإلا لما قال الإمام الباقر قتلاهم شهداء لو لم يكونوا ممدوحين، ولو لم يكن جهادهم ممدوحا، فهل يقول إمامنا الباقر عن قتلاهم شهداء الآن الذين يقتلون دفاعا عن التشيع ما قال عنهم إمام معصوم من أنهم شهداء؟ نحن نقول عنهم، ما الدليل على صحة قولنا؟ نحن نقول عنهم، نعتقد أنهم شهداء لأنهم يقتلون دفاعا عن التشيع، دفاعا عن حمى محمد وآل محمد، هكذا نعتقد. أما هؤلاء الإمام الباقر هو الذي يقرر بأن قتلاهم شهداء. هذا أنموذج لمجموعات تمدح، فيمكن في وقت تكون هذه المجموعة قليلة، في وقت آخر تكون كبيرة. بالنتيجة ما جاء من دعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية الكاملة مع هذه المعطيات ومع معطيات كثيرة أخرى لم يسنح الوقت لذكرها وللحديث عنها، إذا ما أردت التوغل فيها أحتاج إلى أكثر من حلقة، وأنا أريد أن أقلل عدد حلقات هذا البرنامج إلى أقصى ما يمكن. من خلال كل هذه المعطيات أعتقد أن الصورة صارت واضحة، وحينئذ فإن الذي يقول من أن الإمام السجاد كان يدعو لبني أمية بالدعاء لأهل الثغور يستلزم من قوله أن الإمام أخرق وأحمق. لماذا؟ لأنه يقرأ دعاء أخرق
لا معنى لتطبيقه إلا في عصر الغيبة الكبرى، من خلال كل هذه التفاصيل التي مرت وتفاصيل أخرى ما استطعت أن أوردها لضيق الوقت. نذهب إلى فاصل. في كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، صفحة 189، في رسالة الحقوق لإمامنا السجاد، وأنا جئت بها قاصدا لأن الحديث عن الإمام السجاد. إمامنا السجاد في رسالة الحقوق في حق إمام الجماعة الذي تصلي خلفه ماذا يقول؟ وأما حق إمامك في صلاتك، هذا إمام الجماعة، وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله، والوفادة إلى ربك، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، إلى آخر ما قال. إذا كان إمامنا السجاد يقول لنا عن أن إمام الجماعة هو سفير نحن ننصبه فيما بيننا وبين الله، فعلينا أن ننظر في حاله، فماذا سيقول لنا إمامنا السجاد عن المرجع الذي نعود إليه في ديننا؟ كيف يكون إذا كان إمام الجماعة هو هذا؟ فهل يرضى إمامنا السجاد من أن يكون مراجعنا، ومن أن تكون المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بهذا الحال الذي هي عليه، وهي تنسب النقائص والقبائح إلى إمامنا السجاد؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الغائطية حيث يتحدث الشيخ الوائلي عن أن إمامنا السجاد ملطخ بغائطه والغلمان يدخلون عليه كي ينظفوا.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشير رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة، منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
من تابع برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان يتذكر من أنني حين تحدثت عن مراجع النجف زمن الظهور وكيف أنهم يجتمعون كلهم على حرب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويبايعون السفياني ويفتحون النجف لجيش السفياني، وقرأت ذلك عليكم من الروايات وبالتفصيل من حديث العترة الطاهرة، ومن جملة ما تحدثت عن من أن مراجع النجف سيقولون عن الإمام الحجة من أنه ابن زنا، وذكرت الروايات وفصلت القول، ويمكنكم أن تعودوا لتلك الحلقات. أنا أقول ألا تعتقدون أن هذه هي مقدمات ذلك القول أو لا؟ قطعا إذا تراجع عنها العلماء وتابوا عنها وأصدروا البيانات ونبهوا الشيعة إلى أن هذه الأقوال وهذه الكتب كتب ضالة، وهذه الأقوال أقوال ضالة، ومن أن القول من أن الإمامة السجادة ملطخ بغائطه كما يقول الوائلي ويقول بقية المراجع والعلماء، هذا قول ضال ولا يجوز أن يعتقد به. إذا بينوا ذلك هذا أمر آخر، أما إذا بقي الأمر هكذا أفلا تعتقدون أن هذه مقدمات لذلك القول العظيم حين يتهمون أم الإمام الحجة بالفاحشة؟ ماذا تقولون؟ أليس هذه مقدمات منطقية؟ من جهة يصفون الإمام بأنه ملطخ بغائطه ولفترة طويلة ومن دون أن ينظف نفسه، من أين جاء بالماء وهو على ظهر الناقة من العراق إلى الشام تحت سلطة أعدائه؟ فلا بد أنه لطخ الناقة بالغائط ولطخ نفسه ولطخ الدنيا. هذه أقوال مراجعنا، هذه أقوال خطبائنا، وقد عرضت عليكم ذلك بالوثائق والحقائق. وهذا قولهم أيضا من أن الإمامة أحمق وأخرق وسفيه بالدلالة الالتزامية، لأنهم يقولون إن الإمام السجادة يقرأ هذا الدعاء الذي لا يمكن أن ينطبق إلا على أناس بمستوى أصحاب الحسين أو بمستوى قريب منهم، وقد بينت هذا المطلب لكم قبل قليل. ألا تعتقدون أن هذه مقدمات مناسبة جدا أن تنشأ أجيال معبأة بهذه الثقافة؟ بعد ذلك الشيعة بكلها في العراق ستحارب الإمامة الحجة، وقد عرضت عليكم الروايات عن آل محمد من أن شيعة العراق سيبايعون السفياني. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وقت ظهور الإمام ستبايع السفياني، والذين سيرفضون مبايعة السفياني نفس النجفيين سيركضون وراءهم ويأتون بهم برؤوسهم ويقدمونهم هدية لقائد جيش السفياني في النجف، والروايات موجودة في غيبة الطوسي وغيره. أنا قرأت عليكم الروايات وبالتفصيل وشرحتها لكم، ومن أراد أن يطلع على هذه المعلومات بالوثائق والحقائق فليذهب إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، موجود على الموقع الإلكتروني لقناة القمر، على اليوتيوب وعلى مواقع أخرى، وسنعيد بثه قريبا إن شاء الله تعالى إن بقيت شاشة هذه القناة مفتوحة. هذه خطبة إمامنا السجاد، كل الأحاديث تلاحظون إنني آتي بها من السجاد، لأن صاحب الظلامة هو السجاد، لأن المهان هنا هو إمامنا السجاد، لأن المعتدى عليه من قبل مراجع الشيعة هو إمامنا السجاد. خطبته في قصر يزيد، ماذا قال إمامنا السجاد حينما خطب في قصر يزيد؟ أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم. وهؤلاء يقولون عن الإمام من أنه أخرق، الأخرق الذي لا علم له، الذي لا حلم له، بالدلالة الالتزامية. ما هم يفتون بالارتداد بسبب الدلالة الالتزامية، فلماذا لا تشتغل هنا الدلالة الالتزامية؟ ما هم يقولون إن الإمام يدعو بهذا الدعاء لبني أمية، مضامين هذا الدعاء لا يمكن أن تنطبق بأي حال من الأحوال على بني أمية، إنه دعاء أخرق، والدعاء الأخرق لا يصدر إلا عن الأخرق، عن الداعي الأخرق، والأخرق هو الأحمق، هو الجاهل، هو السفيه. بالدلالة الالتزامية هم يقولون. أنا حين أتدبر في هذه التفاصيل أجد أن ما جاء عن إمامنا الصادق رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري الذي يكذبه نفس هؤلاء المراجع، من أن أكثر مراجع الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. واقعا هذه المضامين تشهد بذلك، لأن يزيد حينما قالوا له دع علي بن الحسين يصعد على المنبر، قال إن نزل هذا لا ينزل، يعني إن صعد ونزل، إن نزل هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا وما يصنع هذا؟ قال إنه من أهل بيت زق العلم زقة. فلما صعد الإمام وقال أعطينا العلم والحلم، كان يزيد مصدقا لذلك، لم يعترض. مراجعنا بالدلالة الالتزامية يقولون عن إمامنا السجاد إنه أخرق، وهم يفتون على أساس الدلالة الالتزامية. فمثلما يفتون على أساس الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية هنا تشتغل أيضا. لماذا لا تشتغل؟ ما هو الأمر واحد والحكم واحد. أفلا تلاحظون أن الحديث في تفسير إمامنا العسكري ينطبق انطباقا واضحا، إن لم يكن بدرجة كاملة بدرجة قريبة، بواحد من الألف له من الانطباق. وهذا يكشف أيضا في نفس الوقت عن صحة هذه الأحاديث، وعن صحة رواية التقليد، وعن صحة تفسير إمامنا العسكري، وعن خيبة وفشل مراجعنا، وعن جهلهم بثقافة الكتاب والعترة. هذه الحقائق بعضها يعضد البعض الآخر. وإذا ما رجعنا إلى رسالة إمام زماننا، إلى مراجع الشيعة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد قبل وفاته بفترة قصيرة جدا، فماذا قال؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والدليل على أن الأمر مستمر إلى هذه اللحظة هو هذا الواقع، ودليل آخر جاء مذكورا في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد في شهر ذي الحجة سنة 412 للهجرة، والشيخ المفيد توفي في شهر رمضان، في أوائل شهر رمضان سنة 413، يعني قبل وفاته بشهور. ماذا جاء فيها؟ ولو أن أشياعنا، والحديث عن مراجع الشيعة أيضا كلام هو هو، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، العهد الذي تحدث عنه في الرسالة السابقة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. المراجع الآن أصلا ينكرون لقاء الشيعة بالإمام، فضلا عن أن الإمام يلتقي بهم. فهذا الأمر لا حقيقة له، يعني أن المشكلة مستمرة إلى يومنا هذا، يعني أن الإمام ترك الشيعة، تركنا جميعا، أنا وأنتم والمراجع والخطباء والحسينيات، تركنا جميعا، إلا من رعاية إجمالية. حينما يصل السيف إلى هنا، لا إلى الأفراد، وإنما إلى حالة الاصطلام للوجود الشيعي، ما جاء في الرسالة الأولى: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. قضية إذا وصلت إلى اللأواء وإلى الاصطلام، يعني قضية وجود وعدم، للوجود الشيعي الإمام يتدخل فقط. أما في قضية الهداية، الإمام ترك الأمر إلينا، رسالته تقول هكذا: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. لكنهم لا يملكون هذه المعرفة الصادقة. أية معرفة صادقة وهم يعتقدون أن الإمام السجادة ملطخ بغائطه؟ من طيح الله حظ هذه المعرفة وطيح الله حظ هذه العقول؟ أي فقه هذا؟ طيح الله حظ هذا الفقه وهذه العقائد التي تقول إن الإمام السجادة ملطخ بغائطه، وأنه يدعو بأدعية الخرقة والحمقى. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، إلى أن يقول الإمام: فما يحبسنا عنهم؟ نحن قد حبسنا أنفسنا عنهم. هذا الحبس ليس حبسا جسديا، على مستوى الجسد والجسم، وعلى مستوى المعنى، على مستوى التسديد والتأييد. وإلا لو كان هناك من تأييد لهؤلاء المراجع، السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي وكل المراجع الأحياء الآن، لما وقعوا فيما وقعوا من هذا الهراء ومن هذا الضلال العقائدي. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، لأن ما يصل إلينا منهم شيء يؤذينا، ولذلك نحن تركناهم. هذا هو معنى كلامه: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. الإمام يستعين بالله على هؤلاء، والله المستعان. هذه ما هي بكلمات صدرت مني حتى تكون مثلا كليشة متعارفة. كلمات المعصوم كل كلمة في موضعها. فحينما يقول بعد أن يقول: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، إننا لا ننظر إليهم، إنهم لا ينفعونا، ولا نستعين بهم، ولا نستطيع أن نكل الأمور إليهم. لأنه قال ماذا قال؟ لأنه ماذا قال؟ والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى بقية الرسالة، وصلواته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم. هي هذه الكلمات بحاجة إلى شرح واسع ومفصل، ولكنني ماذا أصنع؟ وهذا هو حكم الوقت. أذكركم من أن الإمام السجادة في قصر يزيد قال: أعطينا العلم والحلم. العلم والحلم يتناقض 100% مع الخرق والحمق
والسفاهة والتفاهة والجهالة، هذا في الذين لا يعرفون أهل البيت. هذه الأوصاف في الذين لا يعرفون أهل البيت. الذين يعرفون أهل البيت يتصفون بهذه الصفات بدرجة قطعا بعيدة وبعيدة 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 إلى أن ينقطع النفس وما بعد أن ينقطع النفس عما يتحدث عنه الإمام. الإمام يقول: أعطينا العلم والحل والسماحة والفصاحة والشجاعة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. الحلقة طالت وأعتذر عن الإطالة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر الهاشمي اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.